الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم إن شاء الله تعالى يكون معنا ختام هذه المنظومة المباركة النافعة بإذن الله تعالى، والتي بدأنا شرحها منذ 4 سنوات، فهذه السنة الرابعة في شرح هذه المنظومة، كان معنا تقريبا كل سنة 160 بيت، فبحمد الله تعالى اليوم نختم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يجعل ما درسناه في هذه المنظومة شرحا وقراءة واستماعا وإسماعا عملا صالحا مقبولا. والناظم رحمه الله تعالى قد ختم هذه المنظومة ببابين هما من أجمل وأبدع ما في هذه المنظومة من معاني، فلعلنا نستمع إلى كلام الناظم رحمه الله تعالى ونظمه، ثم بعد ذلك نبدأ التعليق عليها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وغفر لنا وله: الفرق بين الاتباع والتقليد. وحيث قلنا في اتفاق السلف يلزم حجة لكل مكتفي، فخلفهم يحصر فيه المنهج، والحق عن جملتهم لا يخرج، فيحرم اختراع قول ما سبق لهم، ومن يحدثه للمقت استحق، بل يلزم الرد إلى الأدلة في ذا، وإلا اختير قول الجلة. هكذا الجلة.
نعم.
والخلفاء قدم على سواهم، فالاقتداء والرشد من حلاهم، وقدم الشيخين إذ كان الأجل عصرهما، وخلفه كان أقل، وبعدهم أئمة ممن مضى، ممن بنور هديهم قد استضى. فاعرف لهم منصبهم لا تستهن، وبفهوم القوم في الفقه استعن. وهكذا فاسلك سبيل الاقتداء، مكتفي الآثار لا مقلدا، وهو الذي يأخذ قول القائل مسلما لو عارض الدلائل.
سكن حتى يستقيم. نعم.
وهو الذي يأخذ قول القائل مسلما لو عارض الدلائل، فلنأخذ الدليل بافتقار، لا لتعصب ولا استظهار، وغير خاف طرق الترجيح، لتعلم الواهي من الصحيح. وجرد الإخلاص في المقاصد، ثم استقم على السبيل القاصد، وللرسول جرد المتابعة، والحق فاقبل مع من كان معه.
سكن، حرك العين حتى يستقيم الوزن. الحق فاقبل مع من كان معه.
وللرسول جرد المتابعة، والحق فاقبل مع من كان معه، وليس إلا للرسول العصمة، فاعلم وإلا لاجتماع الأمة. نكمل شيء. موقف الإنصاف في مثارات الخلاف، وحيث قد أفضى بنا القول إلى ذكر الخلاف، ينبغي أن نصل بحثا بخلف علماء الأمة، يبين منه العذر للأئمة، والاتباع كلهم يرمو، ومن يلومهم هو الملوم، وللمصيب منهم أجران، والأجر إن أخطأ مع الغفران،
والأجر إن أخطأ مع الغفران،
وليس ترك بعضهم شيئا أثر، إلا لأمر عندهم به عذر، فمنه ما يرجع للمنقول، وما إلى مصطلح الأصول، فالأول الذي إليه لم يصل، أو عنده بصحة لم يتصل.
في بعض النسخ الذي إليه لم يصل، كأن الشين هنا زائدة. الذي إليه لم يصل. نعم، يستقيم الوزن.
فالأول الذي إليه لم يصل، أو عنده بصحة لم يتصل، أو شرطه في خبر العدول، أثقل من سواه للقبول، أو صح عنده ولكن وهلا، أو ظن نسخه بحكم قد تلا، أو كان قد عارض ما لا يقوى عليه أو فيه احتمال الأقوى. وغيره في هذه الأمور خالفه فكان كالمعذور، ولا يسوغ عذره لمن ظهر لديه في ذلك برهان بهر. أما الذي إلى الأصول يرجع فهو إلى نوعين قد ينوع، تأصيله الذي به يختص، والثاني فهم ما اقتضاه النص. فأول نحو الخصوص قدم على العموم وفريق عمم، ومثله المطلق إذ يقيد أطلقه قوم وقوم قيد. ونحو ما قلناه من أسباب يعلم باستقراء هذا الباب، والثاني خمس فحوها بالحفظ، أولها تردد في اللفظ بين العموم والخصوص، أو ما عم خصوصا وخصوص عما، ثانيه الاشتراك في اللفظ وذا في مفرد كالقرء طهرا وأذى، أو طلب وفي المركب احتمل، ومنه الاستثناء من بعد الجمل، وما على الوصف أو الحقيقة يحمله كل على طريقة، وخلف إعراب وما تعارض من حجج علمتها فيما مضى.
علمتها يخاطب القارئ.
من حجج علمتها فيما مضى، والحق واحد بكل مسألة في مجمع أو في خلاف فاقبله، وفي اختيار واحد قد ينحصر، وربما أطرافه قد تنتشر، وجامع الأطراف من حق محق، وهو الذي لاسم الفقيه يستحق. وكل خلف لا إلى برهان وجوده ونفيه سيان، ولا يعد الخلف ذو الوفاق كما الخلاف ليس باتفاق. وبالفروع اختص خلف المعتبر، أي خلف أهل الاجتماع والأثر، أما أصول الدين والإيمان فليس فيها بينهم قولان. وتم ذا النظم بحمد الباري موضحا بأقرب اختصار، كاف عن البسط الممل وافي، يجمع ما فرق في أطراف في جمل قريبة المنال، منظومة كالعقد من لآلي، ما شانها مقدمات المنطق ولا تعقدت بضعف المنطق، سميتها وسيلة الحصول إلى المهمات من الأصول، ثم انتفاء نقصنا محال، وجل وجه من له الكمال. ثم الصلاة منه والسلام متصلا ما جرت الأقلام على محمد رسوله الأمين، والآل والحمد لرب العالمين، جملتها مشرق تاريخ جرى، جوازها عون شكور غفرا.
رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حقا يصدق فيه قول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى، الشيخ أحمد النجمي، ألان الله له النظم كما ألان داود الحديد. يعني الأصول من أصعب علوم الشريعة، علوم الآلة قد يكون هو أهمها وأيضا أصعبها، فرحمه الله تعالى نظم هذا العلم بهذا النظم البديع الشامل المستوعب، وتحاشى فيه ما أقحمه فيه بعض علماء الأصول من مقدمات كلامية ومن علم الكلام، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، منظومة جديرة باهتمام والعناية. وقد اهتم بها شيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى في كتابه بذل المجهود، فأجاد وأفاد رحمه الله تعالى في شرح هذه المنظومة. الناظم رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن الاجتهاد ومبحث الفتوى والمستفتي، أردف ذلك بالكلام على مبحث التقليد، إلا أن الناظم رحمه الله تعالى لم يسلك مسلك جمهور الأصوليين في تقسيم الناس إلى مجتهد ومقلد، بل جعل بين ذلك قسما وسطا وهو قسم الاتباع، فيكون مراتب الناس من حيث استنباط الأحكام الأدلة ثلاثة: الاجتهاد والاتباع والتقليد. ونقصد بالاتباع الاتباع الخاص، وإلا فجميع الناس، كل الناس، كل المكلفين مأمورون بالاتباع. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالأمر عام لجميع المكلفين، هذا الاتباع العام، الأمر العام. لكن قصد بذلك الاتباع مرتبة وسط بين الاجتهاد والتقليد، فمن لم يستكمل شروط الاجتهاد وأدواته أو كان لديه من ذلك ما يسعفه في الاجتهاد إلا أنه لم يسعه الوقت، فإنه لا يقلد، وكان لديه، كان من أهل العلم وطلبة العلم، بل عليه أن يتبع. قد يقول قائل: ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ نقول: المقلد هو الذي يعمل بقول العالم من غير معرفة دليله، كالأعمى يقوده البصير، بينما المتبع يعرف الدليل الذي بنى عليه العالم هذا القول فيتبعه لمعرفة دليله، لأجل الدليل، لا لأنه فلان أو فلان. وهذا يقضي التعصب المذهبي المقيت الذي أضر المسلمين قرونا عديدة وعصف بهم. فالتعصب للإمام، الإمام المذهب، سواء كان أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعية أو أحمد رحمه الله تعالى أجمعين، أو لتلامذتهم وعلماء المذهب، كل مذهب فيما لأتباعه، فالتعصب لأقوال هؤلاء بدون معرفة دليلهم، فقط لأن قول فلان ويبين له الدليل من كتاب السنة، يقول: لا، أنا ما أعلم الدليل، أنا أعلم من قول فلان، هذا هو العياذ بالله عمل مذموم، وفاعله آثم غير مستحق، مستحق للوعيد والعقوبة. إذن على طالب العلم والعالم إذا لم يسعف الوقت في الاجتهاد أن يتبع قول القائل من أهل العلم بالدليل. من يتبع؟ بيّن المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وحيث قلنا في اتفاق السلفي يلزم حجة لكل مقتفي. هذا نرجع الآن للإجماع. المؤلف رحمه الله تعالى صاغ هذا الباب، هذا الباب على وجه الخصوص من أجمل أبواب هذه المنظومة، صاغه الناظم رحمه الله تعالى صياغة وترتيب بديع، نظم عالم، ليس أي نظم، نظم ما خرج هذا النظم إلا بعد صبر وقراءة وتمحيص في كلام في كتب الأصول وكلام العلماء في هذه المسائل. قال: بدأ الآن بالاتفاق، وهذا يسميه العلماء الترتيب المنطقي، بدأ بالاتفاق الذي هو الإجماع، فبين أن إجماع السلف هو الحجة، وإن كان ذكر ذلك في مبحث الإجماع مفصلا، إلا أنه بين هنا أن نبدأ أن اتفاق السلف حجة فيحرم مخالفة قولهم. وذكر مرة معنا قول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح من القرون المفضلة الثلاثة الأولى. ثم انتقل بعد أن بين الإجماع، قال: فخلفهم يحصر فيه المنهج والحق عن جملتهم لا يخرج. ما أجمل هذه العبارة وهذا البيت. لما يختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على قولي، نعطيكم مثال حتى يتضح المقال. فقائل منهم، طائفة منهم قالوا في مثل مسألة الإخوة هل يرثون مع الجد أو لا، طائفة من الصحابة قالوا إن الجد يحجب الإخوة مثله مثل الأب في الفرائض فلا يرثون مع الجد، وطائفة كزيد بن مسعود وغيرهما من الصحابة قالوا إن الإخوة يرثون مع الجد بتفصيلات ذكروها كلها مبنية على القياس. لو جاءنا قائل وقال، أحدث قول ثالث وقال إن الإخوة يحجبون الجد، ماذا نقول في هذا القول؟ لماذا باطل؟ خالف مجموع أقوالهم. نلاحظ قال: فخلفهم، اختلافهم سواء الصحابة والتابعين وتابعيهم، يحصر فيه المنهج. إذن لابد نعلم أقوال الصحابة وأقوال السلف الصالح في المسائل العلمية، ما يتسجق مباشرة أنا أقرأ القرآن وأقرأ السنة كتب السنة وأستنبط الأحكام مباشرة، ما تستطيع، لأنك سوف تخالف منهجهم من حيث تشعر أو لا تشعر، لأن لابد معرفة خلافهم، لأن خلافهم يضبط لك المنهج العلمي. اتفاقهم حجة وخلافهم حجة من باب أنك لا تحدث قول ثالث ما قالوا به ولم يكن مركبا من أحد القولين، من كلا القولين. إذن خلفهم يحصر فيه المنهج، فلا يجوز إحداث قول ثالث، ويكون إحداث قول ثالث مخالفا لإجماعهم، لأن مجموع أقوالهم، لأن من قال أن الإخوة يرثون مع الجد بتفصيل، ومن قال أن الجد يحجبهم، كلا القولين نأخذ منهما قدرا مشتركا وهو أن الجد وارث، يعني هم أجمعوا أن الجد وارث، يسميه العلماء تحرير محل النزاع، هم أول شيء أجمعوا أن الجد وارث، ثم اختلفوا هل يرث الأخوة معه أو لا. نلاحظ إذن نعلم أن الأقوال كما قال ناظم فخلفهم يحصر فيه المنهج والحق عن جملتهم لا يخرج، فيحرم اختراع قول ما سبق لهم، ومن يحدث المقت استحق العقوبة لأنه مخالف سبيل المؤمنين. والله تعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال الناظم بل يلزم الرد إلى الأدلة. إذن إذا حصل خلاف أي قول نختار؟ الأقرب الأدلة، العمل بالدليل، إذا تبين عملنا بالدليل، ما تبين الإنسان وتوقف ماذا يفعل؟ يقلد؟ قال ناظم لا يتبع. كيف يتبع؟ قال يبدأ بقول الجلة، يعني الأكثر من سلف الأمة، عموم العامة منهم، فإذا خالف الواحد والاثنان فالحق إلى الأكثر أقرب. ثم بيّن المؤلف قواعد بعد ذلك، قال والخلفاء، يعني عندما يختلف الصحابة قدم قول الخلفاء الراشدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرباض بن سارية فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا؟ قال فالاهتداء والرشد من حلاهم، لأن هذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إذا اختلف طيب الخلفاء الراشدون، قال قدم الشيخين إذ كان الأجل عصرهما وخلفه كان أقل، يعني اختلاف بين الصحابة في عصر أبي بكر وعمر كان أقل من عصر عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. إذن يقدم قول أبي بكر وعمر شيخين. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ولعل يعني يسعد من الوقت لاحقا في مراجعة سنده. قال وبعدهم، أي بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أئمة ممن مضى ممن بنور هديهم قد استضى بهدي الصحابة. منهم التابعون، التابعون أتوا وتمسكوا وتشبثوا بأقوال الصحابة ودرسوا على الصحابة وعلموا أقوال الصحابة واتبعوهم في أقوالهم. فأعلم الناس أن ذي أقضية عمر سعيد بن المسيب، إذن هو لما يقول قول ربما لا يسنده ويقول هو فعل عمر أو فعل أبي بكر أو فعل علي أو عثمان، إنما قد يقول قول فالغالب أنه لم يخرجوا من عن مشكات الصحابة واجتهادهم فيما ليس فيه نص. إذن نقتفي بآثار من سبق ممن جاء بعد الصحابة ومن جيل التابعين، ومن التابعين الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، و محمد بن سيرين وطاووس وإبراهيم النخعي والزهري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم التابعين رضي الله عنهم ورحمهم. ثم بعد ذلك جاء تابعو التابعين كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن كان في طبقتهم كالليث بن سعد والأوزاعي وغيرهم من علماء الأمة، كلهم يتبع بعضهم بعضا. وعندما يختار واحد منهم قولا ويذهب إلى فقه واجتهاد ليس في نص من الكتاب والسنة تجده أنه متبع لمن قبله. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، انظر، وهو يأمر بهذا وعمل به، وهو من أوسع الناس في عصره علما وإحاطة بأثار من سبقه من التابعين والصحابة فضلا عن الأحاديث النبوية. فبالتالي قال الناظم لهم, وهذا أيضا من أبيات التي عليها نور, قال فاعرف لهم, أي اعرف هؤلاء الأئمة العلماء أعلام الهدى ومصابيح الدجى, فاعرف لهم منصبهم, لا تستهن, إياك أن تقول هم رجال ونحن رجال, شتان بين الرجال والرجال, أو أن تعيبهم أو أن تذمهم, بل هم دائرون بين أجر وأجرين كما سيأتي معنا, للمصيب أجران والمخطئ أجر. والأهم من ذلك قوله وبفهوم القوم في الفقه استعن. طالب العلم لما يريد أن ينظر في مسألة والتعرض عليه المسألة, وقد تقرر في علم العقيدة أنه يجب فهم القرآن والسنة بفهم من؟ السلف الصالح. إذن في الفقه مثله, حتى مسائل الفقه إذا أردت أن أفهم مسألة أنظر ماذا قال فيها أهل العلم, كيف استنبطوا من الآيات والأحاديث, وأستعين بفهمهم في معرفة الحق والتوصل إليه. قال وهكذا فسلك سبيل الاقتداء مقتفي الآثار لا مقلدا. من هو المقلد؟ قال وهو الذي يأخذ قول القائل مسلما لو عارض الدلائل, مثل الأعمى, هذا ما يصار إليه إلا عند الضرورة, العامي الذي لا يفقه الكتاب والسنة حقه التقليد. أما العالم وطالب العلم في حال لم يتمكن من الاجتهاد فإنه يتبع بحيث أنه يعمل بعمل من بقوال من قبله بعد معرفة دليلهم, لأجل الدليل لا لأجل أن فلان قاله أنا فلان أو فلان. قال فلنأخذ الدليل بافتقاري لا لتعصب ولا استظهاري, تعصب إنسان لمذهبه يقول ما دام هذا هو قول الشافعي وقول أحمد إذن لا أنظر للدليل, ولو بان له دليل يقول لا أعمل بما في هذا الكتاب من كتب الفقه, هذا زيغ وغواية. والواجب على المسلم إذا بان له الحق من الكتاب والسنة أن يعمل به ويدع قول أي قائل قال بخلافه, وهذا هو ما أمر به الأئمة وأوصوا به الأئمة الأربعة كلهم, يقول إما باللفظ أو بالمعنى إذا صح الحديث فهو مذهبي, وهذا لفظ الشافعي وقال بمعناه بقية الأئمة, وإذا خذوا من حيث أخذنا كما قال إمام أحمد كما قال غيرهم, إذا علمت الحق في الكتاب والسنة فاضرب بقولي عرض الحائط, وما إلى ذلك من الأقوال التي هم يتبرؤون من أقوالهم إذا عارضوا الكتاب والسنة. ولماذا يعارض الكتاب والسنة سيأتي معنا في الباب الذي بعده, لا يقصدون ذلك ويتعمدونه, إنه قد الإنسان لا يبلغ الدليل أو إلى لا نستبق الأبيات ترتيب الأبيات. قال وغير خاف طرق الترجيح في حال التعارض, ومرت معنا في مبحث مستقل لتعلم الواهي من الصحيح, وجرد الإخلاص في المقاصد ثم استقم على السبيل القاصد, قل آمنت بالله ثم استقم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لغير واحد من الصحابة, والإخلاص مع المتابعة هما شرط قبول العمل. لذا قال وللرسول صلى الله عليه وسلم جرد المتابعة والحق فاقبل مع من كان معه, هذان الشرطان اللذان لا يقبل عمل بدونهما. فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا؟ فليعمل عملا صالحا على السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, فلا يقع في الرياء أو في الشرك الأصغر والأكبر. إذن لا يقبل عمل إلا بالإخلاص والمتابعة. ومن أعظم الأعمال يتعبد بها الإنسان لربه جل وعلا طلب العلم ونشره وتعليمه. ثم المؤلف بعدها ما قلت لك هذا الباب من أجمل الأبواب, يعني حتى لو حفظه الإنسان من هذه المنظومة انتخبه وحفظه معانيه عظام. بعد ذلك كما قلت لكم أن لما ذكر الأئمة أنه إذا خالف قوله ما في الكتاب والسنة لسبب الأسباب, قال خذوا بكتاب السنة واضربوا بقول عرض الحائط, وقال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي, لذلك المحققين من علماء الشافعي كنووي رحمه الله تعالى يقول كل ما كل حديث صح فهو يخرج مذهبا للشافعي رحمه الله تعالى. طيب لماذا اختلفوا؟ لماذا هم على أقوال؟ نقول الخلاف في هذه الأمة ليس حديثا، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عهده وهو حي ينزل عليه الوحي اختلفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا منهم ولم يعنف أحدا منهم. لماذا اختلفوا؟ وأشهر ذلك ما في الصحيحين في قصة غزوة بني قريظة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فارتحل الجيش ولم يضع سلاحه بعد غزوة الأحزاب وذهبوا إلى بني قريظة. النبي قال لا يصلين أحد منكم ماذا العصر إلا في بني قريظة، دخل الوقت وهم في الطريق خشوا أن تغرب الشمس، هل يصلون الآن أو ما يصلون؟ لابد تعمل الآن لابد، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم في الطريق الآن لبني قريظة. اختلفوا على قولين، لاحظ الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ينزل عليه الوحي، فمن قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد منا أن نضيع الصلاة عن وقتها، إنما أراد استعجالنا فأخذ بالمعنى، وأراد حثنا على المسير حتى نصل قبل غروب الشمس، لكن لو أدركتنا الصلاة في ونحن في الطريق فلا نؤخرها حتى تغرب الشمس، فإن وقتها فإن يجب أن تؤدى قبل الغروب. وأخذ تمسكوا بالعموم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأيدوا هذا العموم بأن الدليل الخاص وهو الأمر قالوا حملوه على المسارعة والاستعجال، فهم صرفوا عن ظاهره للدليل ولفهمهم النص، فهموا النص في هذا الأمر، إذن طريقة في الفهم. وقال آخرون قال لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هذا عام لجميع الأمة، لكن نحن أمرنا بأمر خاص ممن ينزل عليه الوحي ولا ينطق عن الهوى ألا نصلي إلا في بني قريظة، والله يعلم أننا لن نصل إلى بني قريظة إلا بعد غروب الشمس، إذن في حقنا في هذا اليوم وقت العصر سوف يكون بعد الغروب، فأخذوا بماذا؟ خصصوا الدليل العام بالنص فاختلفوا. فطائفة صلوا في الطريق في العصر الوقت، وطائفة صلوا بعد غروب الشمس عند بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم هل عاتب أحدا؟ هل عنف أحدا؟ هل قال لأحد أنت ضال؟ لا، لأن هذا فهم واستنباط وكلهم عمل بالنص. لذلك الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى والصالحين من أتباعهم، وهو الأصل في أتباعهم الصلاح والهداية والعلم، قصدهم كلهم اتباع الدليل النص من كتاب السنة، لكن يختلفون في الفهم. لذلك الخلاف قديم وحصل بين الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا مسائل كما مر معنا المثال اختلافهم في ميراث الإخوة مع الجد، هل يرثون أو لا يرثون. إذن الخلاف قديم وينبني على لماذا يختلفون، على أسباب حصرها الناظم رحمه الله تعالى. قال وحيث قد أفضى بنا القول إلى ذكر الخلاف ينبغي أن نصل بحثا، يعني نصل هذا ما سبق باحث، لأن هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا من إبداع المؤلف الناظم رحمه الله تعالى، وكما قلت لكم هو استفاد من قبله لا شك، وهذا كما قلنا لابد من استفاد من سبقنا من أهل العلم والإيمان، إلا أنه أيضا سلك مسلكا إبداعيا فأضاف بعض الإضافات في هذا العلم. فالغالب أن علماء الوصول لا يذكرون أسباب الخلاف في علم أصول الفقه الغالب إلا ما ندر. وقد أفرد هذا الأمر هو علم أسباب خلاف العلماء، لماذا اختلفوا ذكر أسباب خلاف العلماء، أفرده جماعة من المؤلفين أشهرهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الكتاب المشهور ماذا رفع الملام عن أئمة الأعلام، وهو غالبا ألفا لماذا للرد على من لا متعصبين على منتقد أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن أبي حنيفة وجد له كثير من الأقوال خالف فيها أحاديث، فذكر غالب ما ذكره من الوجوه هو دفاع عن هذا العالم الجليل، لأن ما خالف، لأن لا يرغب العمل بالنص حاشاه، ولا يرغب العمل، بل هو من أعظم الناس تعظيما لكتاب السنة، هو وسائر الباقين، إنما خالف ذلك لما سنذكره من أسباب، ولما ذكره الشيخ من أسباب، وكتاب مفيد يجدر بطالب علم أن يقرأه. وهنا في هذا الباب في بعض المباحث من وبعض المسائل مستفادة من كتاب رفع الملام. قال: بحثا بخلف علماء الأمة يبين منه العذر للآئمة. لماذا نبحث أسباب اختلاف العلماء؟ حتى نعذرهم ونعرف لهم قدرهم ونستغفر لهم إذا كان في رأينا أنهم مخطئون، لأن يا حبه ترى أحيانا الواحد يرى أن هذا الصواب، يقول لماذا خالف العالم الفلاني وهو هذا الحديث، والصواب قد يكون مع هذا الذي ينتقد في المخالفة، لأن الإنسان لا يقطع في المسائل الاجتهادية، هي غالبة ظنية، ما تقطع بصحة صواب نفسك. لذلك رحم الله تعالى الإمام محمد بن إدريس الشافعي لما قال مقولة تكتب بماء الذهب، قال إن رأيي ماذا؟ صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يعني عندي يحتمل الصواب. فالصواب الخطأ أمر نسبي، بالتالي لا يجزم الإنسان، ويعني هذا يحصل عند صغار طلبة العلم أو من كان يعني أصاب الغرفة، ربما انتقد العلماء لهم الكبار وقال كيف عملوا بهذا الحديث وكيف تركوا هذا الحديث. إذا الإنسان يتواضع ويعذرهم، لأن قد يكون الصواب معهم ليس معه. بالتالي بين الناظم أسباب الخلاف. قال: ولتنظر، ومن حسن يعني اعتذار ناظم رحمه الله، قال: واتباع، يعني اتباع كتاب السنة كلهم يروموا، يعني كلهم يروموا الاتباع، والاتباع كلهم يروموا، يعني يروم يعني يقصد ويريد، ومن يلومهم هو الملوم، يعني من يعيبهم ويذمهم هو المعيب والمذموم. وللمصيب منهم أجران، والأجر إن أخطأ مع الغفران، الله أكبر، مع مغفرة خطئه وله أجر، بمصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم ثم اجتهد وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، وخطأه مغفور له بحمد الله تعالى. قال: وليس ترك بعضهم شيئا أثر إلا لأمر عندهم به عذر. ما يترك شيء من السنة وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وأراد به هذه المسألة على وجه خصوص. إما أن يكون ماذا في الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب رفع الملام أرجع الخلاف إلى ثلاثة أسباب في الإجمال، الشيخ أرجعه إلى سببين. أما الشيخ الإسلام فقال: إما أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، أو اعتقد أو أنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذه المسألة بهذا النص، أو اعتقد أن الحكم إيش منسوخ. وفعلا لما تنظر هذا حسن صبر وتقسيم رحمه الله تعالى، وقسمة حاصرة. والناظم رحمه الله تعالى أيضا مشى على هذا، لكنه قسم قسمة ثنائية في أسباب الخلاف. قال: فمنه، يعني من أسباب الأعذار التي يعذرون بها عند مخالفة حديث صحيح صريح، قال: فمنه ما يرجع إلى المنقول، يعني إلى نفس الأثر، ومنه ما يرجع ومنه وما إلى مصطلح الأصول، يعني ومنه ما يرجع إلى مصطلح الأصول، يعني إلى القواعد الأصولية. طيب، ما هو الذي يرجع للمنقول؟ قال: فالأول الذي إليه لم يصل، يعني الذي يرجع المنقول أسباب قد تكون يعني سبعة أسباب. السبب الأول ألا يكون حديث بلغه، فمن لم يبلغه الحديث هل هو معذور في ترك العمل به أو غير معذور؟ معذور، لكن من بلغه وجب عليه العمل، ولا يجوز أن يتبع من إذا قال كيف عالم كأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد لم يبلغه الحديث كيف؟ نقول: هل هؤلاء أجل أم عمر رضي الله عنه وأرضاه، أو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جاءه من يسأله عن ميراث الجدة، هل ترث ولا ما ترث؟ فقال ما أعلم لك في كتاب الله شيء. جاءت جدة نفسها قالت تريد ميراثها، لي ميراث من هذا الرجل، جدة لأحد المتوفين. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما أعلم لك في كتاب الله شيء، لأن ما القرآن آياته معلومة ما فيها شيء يدل على ميراث الجدة، ولم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك شيئا. لكن أسأل الناس، انظر إلى التواضع والاستشارة في مسائل العلم. فسأل الناس وأعلن من يعلم أنه سلم سمع في ميراث الجدة شيئا، فجاء اثنان من الصحابة وهما المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلم الأنصاري رضي الله عنهما، وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها كم؟ السدس. فأعطاها أبو بكر السدس وقضى بذلك. إذن وهو أبو بكر ما علم، عمر ما علم السنة في الاستئذان حتى أخبره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أجمعين. إذن قد لا يبلغ حديث الإمام فهو معذور في عدم العمل به، وقد يكون بلغه لكن لم يصح لديه. قد يكون العالم بلغه الحديث لكن ما صح لديه، إما أن يكون في سنده راوي مجهول أو متهم بالكذب أو فيه انقطاع أو ما إلى ذلك. لا يسبب أسباب، مرة معكم في علم المصطلح بيان السبع في الحديث، فلم يعمل به لعدم صحته عنده، ويكون صح عند غيره، أو يكون اشترط للصحة شروطا لم يشترطها غيره، كاشتراط عرض الحديث ولو كان رواته كلهم ثقات على الكتاب والسنة، على القواعد العامة في الكتاب والسنة وعلى المقررات والمسلمات في الكتاب والسنة، فإن وافقه أخذ به وإن عارضه رده. وهذا منهج لبعض أهل العلم، كان هجر هذا الأمر وأحيا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأهل الحديث أحيوا أن إذا صح الحديث ولو كان خبر أحد فهو حجة يجب العمل به، ويكون أصلا بنفسه كما قرر ذلك الإمام العالم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين. الثالث أو الرابع، أن يكون العالم بلغه الحديث لكن إيش؟ نسيه. وهل يحصل هذا أن العالم يبلغ الحديث وينساه؟ الإنسان ما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه تقلب. نسأل الله أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على طاعته. قصة كثيرة، وما أحسنت مع عمر رضي الله عنه لما جاء عمار بن ياسر وقال عمر كان يفتي في خلافته أن من أجنب وهو في السفر لا يصلي حتى يجد الماء فيغتسل ثم يصلي، فقال عمر بن ياسر أنسيت يا عمر؟ ألم تذكر كنت أنا وأنت في سفر فأجنبنا، فأما أنا تمرغت كما تتمرغ الدابة، يعني كان يرى أن الصعيد الطيب حيث أنه يشمل جسمه كله قياس على الوضوء، وهذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه لكن هكذا أدى اجتهاده، لم يعلم حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عمر فلم يصلي حتى قدم المدينة واغتسل وصلى ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما أخطأ. لاحظ أحيانا قد يجتهد يكون يجتهد المجتهدان وكلاهما يكون مخطئ، والصواب مع ثالث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، وضرب يديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح بهما وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر ما أذكر، لكن اتق الله يا عمار، يحذر أن يكون روى شيء لم يتبين فيه. قال إن شئت ما حدثت به لكني متأكد منه. قال عمر بل نوليك من ذلك ما توليت، فحدث به. فحدث به عمار وصارت السنة المشهورة التي يعمل بها عامة الأمة، وهو التيمم في للجنابة. كان عمر رضي الله عنه نسي ذلك. أيضا قال ناظم أو كان قد عارض ما لا يقوى عليه أو فيه احتمال أقوى. أحيانا قد يكون الأمر فيه خلاف في فهم النص ويحتمل وجهين، فقد يرجح أحد الوجهين مع أن الصواب العمل بظاهر اللفظ، أو قد يعمل ظاهر اللفظ مع أن الصواب تأويله لدين راجح، فهذا من أسباب الاختلاف. قال وغيره في هذه الأمور، يعني غير المجتهد الآخر، خالفه فكان كالمعذور. لكن ما هو الصواب؟ الصواب أمر نسبي، قد يكون أرى صوابا ما لا تراه أنت، لكن في علم الله جل وعلا الصواب في المسألة واحد والمصيب واحد، من هو؟ لا تجزم أنك أنت الصواب، إنما تجتهد في تحصيل مراد الله في المسألة وتعمل به حتى تؤجر على ذلك، فإنك إذا وافقت مراد الله في المسألة لك أجران، وإن أخطأت بعد الاجتهاد والتحري والتثبت كان للمخطئ أجر واحد وخطأه مغفور له بإذن الله تعالى. قال ولا يسوغ عذره لمن ظهر، لديه في ذلك برهان بهر. يعني أنت الآن لما الإمام عذر لسبب الأسباب، لكن تبين الحديث بعد ذلك الذي نسيه هذا العالم، أو حفظ الحديث وجاء صح من طريق آخر لم يثبت هذا العالم، يجب العمل به حينئذ، ومن تبين له غير معذور. أما الذي لم يعمل بحديث لعدم تبين صحته أو لعدم ثبوته أو لعدم بلوغه فإنه معذور. ثم رجع إلى السبب الثاني، القسم الثنائي، قلنا منها ما يرجع إلى المنقول نفس الأثر نفسه، ومنها ما يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصول. المنقول هو المنقول يشمل المصطلح، يعني المصطلح يعنى بالنقل والرواية، ومنها ما يرجع إلى الأصول، وهذا هو علم أصول الفقه. علم أصول الفقه كله راجع لهذا السبب، لأن نلاحظ الآن العلماء رحمه الله تعالى لماذا وضع علم أصول الفقه؟ لأن في اختلاف بينهم، فما هو الصواب في هذه المسألة الأصولية التي ينبني عليها فروع فقهية كثيرة؟ إذن اختلفوا في بعض الأصول. لذلك الذي السبب الثاني الذي يتعلق ويرتبط بالأصول يرجع أيضا إلى أحد أمرين. إحنا قسمنا السبب الخلاف كلها إلى ماذا؟ ترجع إلى سببين، وهما ماذا؟ ما يرجع المنقول وما يرجع الأصول. الذي يرجع إلى الأصول أيضا ينقسم إلى قسمين، منه ما يرجع إلى القواعد الأصولية، ومنه ما يرجع إلى فهم النص وطريقة فهم النص، أو ما يسمى بدلالات الألفاظ أو ما يتعلق باللفظ دلالة ومعنى. إذن تقسمنا الخلاف إلى ما يرجع إلى ماذا؟ المنقول، وإلى ما يرجع إلى الأصول قواعد الأصول. ما يرجع إلى قواعد الأصول نقسمه أيضا إلى قسمين، منه ما يرجع إلى مصطلح الأصول، منه ما يرجع إلى قواعد الأصول، ومنه ما يرجع إلى فهم النص. إذا قال أما الذي إلى الأصول يرجع فهو إلى نوعين قد ينوع تأصيله الذي به يختص، يعني الذي يختص به العالم، كمالك يرى أن عمل أهل المدينة حجة ويرد لأجل خبر الآحاد، لذلك رد حديث خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرق. لماذا؟ قال وجدت لم أجد عليه عمل المدينة، وجدت عمل المدينة على خلافه، حتى أن أحد الطلاب أتى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال مالك أنت رويت حديث البيعان بالخيار في الموطأ؟ نعم. حتى قال بعضهم يعني ما أدري مالك هل شك في نفسه أو في نافع، وحشاني شك في ابن عمر، لكن أتاه شخص قال أنت رويت الحديث في موطئك، لماذا لم تعمل به؟ قال وضعته حتى يعلم الجاهل مثلك أني عن قصد تركته. لماذا عن قصد؟ لأنه يرى أن عمل أهل المدينة حجة قطعية، وهذا خبر واحد، ويرى أن القطع يقدم على الظن، هكذا رأى رحمه الله تعالى. إذن هذا أصول، هذا ماذا؟ قاعدة أصولية. هو لم يثبت الحديث وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يقول لا ما دام عمل أهل المدينة على خلافه فأنا أستنتج أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله. هذا منهج وطريقة في استدلال. إذن هو معذور ولا غير معذور؟ لا شك أنه معذور رحمه الله تعالى. وهذا جزء المؤلف مثل الأول، وهو ما يرجع إلى القواعد الأصولية أو الأصول التي يختص بها الإمام. قال فأول نحو الخصوص قدم على العموم وفريق عمم، يشير الناظم رحمه الله تعالى إلى مسألة، وهي إذا خالف العام دليلا خاصا هل يخصص الخاص يقضي على العام فيعمل بالخاص موضع ويبقى العام على عمومه، أو يقضى بالتعارض بينهما ثم نعمل الترجيح؟ مسألة أصولية، الحنفية رأوا أنه يعارض بينهما، بينما الجمهور قالوا بل الخاص يقضي على العام ويقدم عليه في موضع الخصوص. مسألة إذن كثير من المسائل الفرعية تنبني على هذا الأصل، فمن خالف هو يقصد ما يرجع إلى هذا الأصل، وما خالف لأن لا يريد العمل بالحديث أو إهمال العمل، لا حاشاه، إنما خالف أن هذه قاعدة التي يرى أنها دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة ولغة العرب. قال ومنه المطلق إذ يقيد، أطلقه قوم وقوم قيد. أيضا إذا جاءنا لفظ مطلق وجاء قيد في نص آخر، هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ إذا كان اتفق في السبب، ومر معنا في الكلام على المطلق والمقيد، إذا اتفق في الحكم السبب عامة أهل العلم يرون أنه يحمل عليه، لكن إذا اختلف السبب والحكم اختلفوا. إذن من خالف في الفروع يبني على هذه المسألة، على هذه القاعدة الأصولية، خلافه في الفروع ما نتج إلا لخلافه في الأصول. قال ونحو ما قلناه من أسباب يعلم باستقناء هذا الباب، يعني علم أصول الفقه كله، هل قراءة الشاذ حجة ولا غير حجة، هل إجماع السكوت حجة أو غير حجة، هل عمل مدينة حجة ولا غير حجة، هل قول الصحابي حجة ولا غير حجة، هل قياس الخافي حجة أو غير حجة. أمثلة كثيرة جدا ينبنى على اختلاف في القاعدة الأصولية، ماذا اختلاف في الفروع. قال والثاني يعني ما يعود لفهم النص، خمس فحوها بالحفظ، أولها تردد في اللفظ. أحيانا يأتينا لفظ غريب في الكتابة والسنة، كحديثنا عن سمع المزابنة أو عن المحاقلة، يختلفون في تفسير هذا اللفظ، في فهم هذا اللفظ، ماذا يراد به في لغة العرب، وعلى أساس هذا الاختلاف يختلفون في الحكم. كذلك قال قد يختلفون بين العموم والخصوص أو ما عم، قال بين العموم والخصوص أو ما عم خصوصا وخصوصا عم. ما معنى هذا الكلام؟ هل هو غير الكلام اللي سبق كلامه في تعارض العام والخاص؟ لا، هذا أحيانا يرد العام ويراد به خاص، الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. من هم الناس؟ ورجل واحد، نعيم مسعود الثقفي. إذن قد يراد بالعام لفظ خاص، وآخر يقول لا يبقى على عمومه، وقد يراد أيضا باللفظ الخاص العموم، وآخر يقول لا يبقى على خصوصه، فهذا مما يسبب الاختلاف بين العلماء. قال ثانيه الاشتراك في اللفظ وذا في مفرد كالقرء طهرا وأذى، يعني هل يراد الله تعالى ما قال جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل يقصد بالقرء هنا الحيض ولا الطهر؟ اختلف العلماء بناء اختلاف في فهم هذا اللفظ المشترك. هو في اللغة يطلق على الأمرين، إذا جاء القرآن باستعمال هذا اللفظ الذي هو في اللغة مشترك اللفظي، يصدق على هذا وعلى هذا، إذا نحتاج إلى أدلة أخرى ترجح. المرجحات اختلفوا، بعضهم رأى أنه الطهر وبعضهم رأى أنه الحيض، فما اختلفوا إلا لهذا وجود هذا الاشتراك. قال أو طلب، يعني ما اقتضاه الطلب، يعني خطاب التكليف يقولنا هو ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. الطلب إذا جاء لفظ أمر هل يراد به الوجوب ولا الاستحباب، أو جاء لفظ نهي هل يراد به التحريم أو الكراهة، هذا أيضا من أسباب الخلاف. قال وفي المركب احتمل ومنه الاستثناء من بعد الجمل، أيضا قد يأتي لفظ مركب ليس مثل القر لفظا مفردا، يأتي مركب كقوله تعالى لا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج الذي يملك الطلاق أو الولي الذي يملك الإنكاح والتزويج؟ اختلفوا بناء على اختلافهم أن هذا المركب لفظ الذي هو جملة يصدق على الأمرين إذا ما يجتهد العالم. طيب لو قال قائل، نضع سؤال، لو قال قائل لماذا جاء هذا الإجمال في الكتاب والسنة؟ الله سبحانه وتعالى قاد أن يقول إلا يعفون أو يعفو الزوج مثلا، أو إلا أن يعفون أو يعني المرأة أو يعفو الولي، لماذا جاء هذا اللفظ مشترك؟ نعم هو اختبار للأمة، اختبار العلماء، حتى يبذل العلماء جهدهم في تحري الصواب ما هو مراد الله جل وعلا، فإذا فعلوا ذلك كثر أجرهم. اجتهاد في مشقة يا أحبة، العلماء يجدون من العناء والمشقة. لذلك ما لما روى مسلم رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير في مقدمة مسلم إن هذا العلم ماذا لا ينال براحة الجسد، الذي يريد الراحة والنوم والتمشي وسعة الصدر ما يحصل العلم، لابد من العلم، لابد من ترك ما تهواه النفس، لابد من الانكباب على العلم حتى يحصل إنسان العلم ويكون بإذن الله إماما. وجعلنا من أئمة يهدون بأمرنا متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ففيه ابتلاء الأمة، فيأتي الإجمال في الكتاب والسنة، ويأتي أيضا التعارض الظاهري، وإلى في نفس الوقت في نفس الأمر لا تعارض، وكلام عند غير الله لا وجد فيه اختلافا كثيرا، لكن يأتي التعارض الظاهري، يأتي الإجمال الذي في الكتاب والسنة ما يبين هذا الإجمال، فما في مجمل مطلق بحيث يعني مشتبه في باب الأحكام لا يمكن معرفة المعنى منه أو توصل إلى تحديد أحد المعنيين، لا تجد في النصوص الأخرى ما يبين لك هذا الإجمال. لكن كيف نريد نبحث ننقب كتب السنة في تفسير القرآن في كلام أهل العلم السابقين كلام السلف الصحابة والتابعين وتابعيهم رحمه الله ورضي الله عنهم حتى تصل للصواب؟ قال: ومع الوصف أو الحقيقة يحمله كل على طريقة، يعني الاختلاف المجاز والحقيقة، وهذا أيضا كثير. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، طبعا هو ليس نفي لسورة الصلاة، إما أن يكون نفي للصحة والكمال، اختلفوا بعضهم قال نفي للصحة فأبطل صلاة من صلى خلف الصف منفردا، وبعضهم قال هو لنفي الكمال. إذن يعني اللفظ يفهم من هذا وهذا، لكن كيف أرجح هذا وأرجح هذا بالدليل؟ واختلفوا، فمنهم المصيب ومنهم المخطئ. قال: وخلف إعراب وما تعارض، أحيانا الإعراب قد يختلف، كقوله تعالى في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ففي قراءة سبعية وأرجلكم، والقراءة مشهورة قراءة حفص نقرأ بها أرجلكم. إذا ماذا يراد بالخفض والنصب؟ هذا جعل هناك خلاف، وإن كان يعني الخلاف مهجور في هذا في مثل هذا. وقال يعني جمهور أهل السنة إن المراد غسل الرجل إن كانت مكشوفة ومسحها إن كانت مستورة بخف ونحوه. قال: وما تعارض من حجج علمتها فيما مضى، وهذا مر معنا في طرق الترجيح والتعارض. ثم قال كلاما جميلا يعني اختصر ولخص ما سبق، قال: والحق واحد بكل مسألة. لما ذكر الخلاف هل حق متعدد أو واحد؟ الصواب الذي عليه علماء أهل السنة والجماعة أن الحق واحد، وأن مراد الله في المسألة واحد، من أصابه أصاب فهو المصيب، ومن لم يصب فهو مخطئ، لكن إذا كان مجتهد فله أجر ويغفر خطأه. قال: والحق واحد بكل مسألة في مجمع، والحق ما أجمعوا عليه، أو في خلاف فاقبله، وفي اختيار واحد قد ينحصر، وربما أطرافه قد تنتشر، وجامع الأطراف من حق محق، وهو الذي لاسم الفقيه يستحق. أحيانا قد يكون الحق مركبا من القولين، ما يحدث قول ثالث، يكون الحق يأخذ من هذا الطرف ومن هذا الطرف. فالناظم رحمه الله تعالى بيّن أن هذا الذي يسلك هذا السبيل ويوفق بين الأقوال، لأن غالب كثير من الخلاف في الواقع ليس خلاف تضاد، إنما هو خلاف تنوع. لكن ما قرأ بعض يعني بعض الصحابة أنكر على بعض في قراءة القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: كلاكما محسن، القرآن نزل بهذه القراءة كلها. فحينئذ يكون هناك لدينا اختلاف تضاد واختلاف تنوع، والكثير من اختلاف السلف ومن باب اختلاف التنوع. قال: وكل خلف لا إلى برهاني وجوده ونفيه سياني، لا عبرة به، لا اعتبار به، لأن خلاف ما يسميه علماء الذي لا ينبني على برهان على دليل كتاب السنة أو مستنبطا منهما خلاف شاذ حتى أقل من ضعيف ولا عبرة به. قال: ولا يعد الخلف ذو الوفاق كما الخلاف ليس باتفاق، فالإجماع له بابه واختلاف العلماء له بابه. وبالفروع اختص خلف المعتبر أي خلف أهل الاجتماع والأثر، أما أصول الدين والإيمان فليس فيما فيها بينهم قولان، يعني أن خلاف السلف رحمه تعالى هو في ماذا؟ في الفروع. أما الأصول أركان الإسلام وأركان الإيمان وما إذ ذلك من أصول المعتقد فهذا لم يختلفوا فيه، إنما اختلفوا في الفروع، وكما قلنا المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وتمد النظم بحمد الباري. بدأ ختم المنظومة بحمد الله كما بدأها بذلك: فلله الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، نحمده كثيرا جل وعلا كما أنعم كثيرا. تمد النظم، وتمد النظم بحمد الباري موضحا بأقرب اختصار، لأن اختصر جمع، الاختصار هو جمع معاني كثيرة في عبارات يسيرة وقليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فمن وفق لاختصار الكلم الكثير وأخذ أهم المعاني وحصرها فهذا توفيق من رب العالمين وتسهيل لطلبة العلم في طلبهم هذا العلم الشريف. قال: كاف عن البسط الممل وافي، يعني معنا أيضا مختصر لأنه وافي بمهمات الأصول، لذلك سماه الناظم وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول رحمه الله. وصدق رحمه الله تعالى في تسمية توافق المسمى. قال: يجمع ما فرق في أطرافي في جمل قريبة المنال، واضحة سهلة، ليست كبعض يعني بعض المنظومات العلمية تجد تفككها تفكيك يعني بالكات، يعني ربما نشرح في الجلسة الواحدة 30-40 بيت بحمد الله تعالى وتتضح، بينما بعض المنظومات العلمية تجلس لك في البيت الواحد نص ساعة ما فككت البيت وبينت المراد منه. فبالتالي سهولة هذا النظم من توفيق الله المؤلف رحمه الله تعالى ولمن استفاد من هذه المنظومة. قال ومدحها المؤلف، والأصل أنت ما يمدح عمل لكن لما رأى وهو عالم يزكيها لطلبة العلم حتى يستفيدوا منها من باب حث وترغيب طلاب العلم وإغرائهم بها. قال: منظومة كالعقد من لآلي ما شانها مقدمات المنطق. مقدمات المنطق كثير من كتب الأصول يحشرون المنطق ومقدمات علم الكلام في كتب الأصول مما صعبوا على طلابه، وأيضا ربما خالفوا الأدلة الشرعية ببعض المقدمات التي يسمونها عقلية وهي في الواقع تحصيل حاصل أو ربما لا طائل من ورائها. وفي الكتاب والسنة وكلام العرب ما يغني لبناء هذا العلم واستنباطه وإيضاحه وإبرازه كما سلك المؤلف رحمه الله وغيره. قال: ولا تعقدت بضعف المنطق، بل من أوضح الكلام رحمه الله تعالى. سميتها وسيلة الحصول إلى المهمات من الأصول، ثم انتفاء نقصنا محال، وجل وجه من له الكمال جل وعلا. فالإنسان يبين ضعفه وعجزه، وهذا طبيعة في البشر، إلا أن المسلم دائما يستعيذ بالله من العجز والكسل، ومهما بذل جهده إلا أن عمله وجهده البشري لابد فيه من نقص. فلا بد أن تجد لو جاء واحد لاحظ بعض الملاحظات قال المؤلف لو فعل كذا لو قال كذا ما يقول هذا تنقص المؤلف، لا، لأن المؤلف نفسه ربما لو رجع لمنظومة لعدل فيها وقدم وآخر وصوب وحذف وأضاف، فهذا من طبيعة عمل البشر. ثم الصلاة منه والسلام، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد، متصلا ما جرت الأقلام على محمد رسوله الأمين والآل والحمد لرب العالمين. ختمها بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام كما بدأها بذلك. ثم قال: جملتها مشرق تاريخ جرى. هذا من قبيل حساب الجمل، لأن كلمة مشرق أنا لا أعرف حساب الجمل، لكن الشارح رحمه الله تعالى بيّن هذا، وأن مشرق تأخذ منها الرقم 640، وعدد أبيات هذه المنظومة 640 بيت. جوازها عون شكور غفر. قال: الجيم يؤخذ، جوازها الجيم يؤخذ من 3، والعين يؤخذ منها 70، والشين يؤخذ منها 300، والغين يؤخذ منها 1000. هذه 1373 هي التاريخ الذي نظم فيه المؤلف رحمه الله تعالى، أو استكمل المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المنظومة المباركة. نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. نحمد الله جل وعلا أن يسر ختم هذه المنظومة المباركة في هذا المسجد المبارك، في هذه الدورة العلمية المباركة التي بدأها شيخانا الكريمان الجليلان العالمان الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجعل قبرهم قبورهما رياضا من رياض الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجميع علماء المسلمين وعامتهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم بارك الله فيكم. يقول عبارة أهل العلم: كل عموم لم يجري عليه عمل السلف فهو بدعة، ما المراد؟ مأجور. ما لم أفهم السؤال صاحبه، ممكن. طيب تفضل، ايش معنى؟ اشرح السؤال. وضح وش قصد الشيخ
بهذا؟ يعني يأتي إلى الطعام ولم يرد عمل السلف عليه، ما المراد بالسلف هنا؟ الصحابة أم من تبعهم؟
لا ما أدري العبارة، ما هي ما فهمتها. لو تيسر تأتي أو ترسل لي عبارة الشيخ رحمه الله كنا أوله. لا إن شاء الله. ما الأصح، تقديم قول الصحابة وتقديم القياس؟ ومتى يكون قول الصحابة حجة؟ قول الصحابة حجة إذا لم يعارض دليل الكتاب أو السنة النص، أو يخالف صحابي آخر. فإذا لم يخالف صحابي آخر ولم يخالف دليل الكتاب والسنة، فإنه يكون حجة ويقدم على القياس الصحيح من أقوال أهل العلم. ما أفضل من تكلم في باب تعارض الأدلة. المؤلف رحمه الله تعالى عقد باب طويل في الكلام على تعارض الأدلة، جميل ومفيد، ترجع النظم وشرحه. هذا لأبو حاتم، كان السؤال من الأخوات يقول: لا نسمع الإمام وهو يصلي أحيانا نسجد وهو قام ركعة ثانية، فأرفعوا الصوت. زين خلاص، أجل في أسئلة سابقة نكتفي بهذا. وفق الله الجميع المحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد. نستودعكم الله يا إخوان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم إن شاء الله تعالى يكون معنا ختام هذه المنظومة المباركة النافعة بإذن الله تعالى، والتي بدأنا شرحها منذ 4 سنوات، فهذه السنة الرابعة في شرح هذه المنظومة. كان معنا تقريبا كل سنة 160 بيت، فبحمد الله تعالى اليوم نختم إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يجعل ما درسناه في هذه المنظومة شرحا وقراءة واستماعا وإسماعا عملا صالحا مقبولا. والناظم رحمه الله تعالى قد ختم هذه المنظومة ببابين هما من أجمل وأبدع ما في هذه المنظومة من معاني، فلعلنا نستمع إلى كلام الناظم رحمه الله تعالى ونظمه، ثم بعد ذلك نبدأ التعليق عليها.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وغفر لنا وله: الفرق بين الاتباع والتقليد. وحيث قلنا في اتفاق السلف يلزم حجة لكل مكتفي، فخلفهم يحصر فيه المنهج، والحق عن جملتهم لا يخرج. فيحرم اختراع قول ما سبق لهم، ومن يحدثه للمقت استحق، بل يلزم الرد إلى الأدلة في ذا، وإلا اختير قول الجلة. هكذا الجلة.
نعم.
والخلفاء قدم على سواهم، فالاقتداء والرشد من حلاهم. وقدم الشيخين إذ كان الأجل عصرهما، وخلفه كان أقل. وبعدهم أئمة ممن مضى، ممن بنور هديهم قد استضى. فاعرف لهم منصبهم لا تستهن، وبفهوم القوم في الفقه استعن. وهكذا فاسلك سبيل الاقتداء، مكتفي الآثار لا مقلدا، وهو الذي يأخذ قول القائل مسلما لو عارض الدلائل.
سكن حتى يستقيم. نعم.
وهو الذي يأخذ قول القائل مسلما لو عارض الدلائل، فلنأخذ الدليل بافتقار، لا لتعصب ولا استظهار. وغير خاف طرق الترجيح، لتعلم الواهي من الصحيح، وجرد الإخلاص في المقاصد، ثم استقم على السبيل القاصد، وللرسول جرد المتابعة، والحق فاقبل مع من كان معه.
سكن، حرك العين حتى يستقيم الوزن. الحق فاقبل مع من كان معه.
وللرسول جرد المتابعة، والحق فاقبل مع من كان معه، وليس إلا للرسول العصمة، فاعلم وإلا لاجتماع الأمة. نكمل شيء. موقف الإنصاف في مثارات الخلاف، وحيث قد أفضى بنا القول إلى ذكر الخلاف، ينبغي أن نصل بحثا بخلف علماء الأمة، يبين منه العذر للأئمة، والاتباع كلهم يرمو، ومن يلومهم هو الملوم، وللمصيب منهم أجران، والأجر إن أخطأ مع الغفران،
أجر إن أخطأ مع الغفران،
والأجر إن أخطأ مع الغفران، وليس ترك بعضهم شيئا أثر، إلا لأمر عندهم به عذر، فمنه ما يرجع للمنقول، وما إلى مصطلح الأصول، فالأول الذي إليه لم يصل،
صح،
أو عنده بصحة لم يتصل.
في بعض النسخ الذي إليه لم يصل، كأن الشين هنا زائدة، الذي إليه لم يصل، نعم، يستقيم الوزن.
فالأول الذي إليه لم يصل، أو عنده بصحة لم يتصل، أو شرطه في خبر العدول أثقل من سواه للقبول، أو صح عنده ولكن وهلا، أو ظن نسخه بحكم قد تلا، أو كان قد عارض ما لا يقوى عليه، أو فيه احتمال الأقوى، وغيره في هذه الأمور خالفه فكان كالمعذور، ولا يسوغ عذره لمن ظهر لديه في ذلك برهان بهر. أما الذي إلى الأصول يرجع، فهو إلى نوعين قد ينوع، تأصيله الذي به يختص، والثاني فهم ما اقتضاه النص. فأول نحو الخصوص قدم على العموم، وفريق عمم، ومثله المطلق إذ يقيد، أطلقه قوم وقوم قيد، ونحو ما قلناه من أسباب يعلم باستقراء هذا الباب. والثاني خمس فحوها بالحفظ، أولها تردد في اللفظ بين العموم والخصوص، أو ما عم خصوصا وخصوص عما، ثانيه الاشتراك في اللفظ، وذا في مفرد كالقرء طهرا وأذى، أو طلب، وفي المركب احتمل، ومنه الاستثناء من بعد الجمل، وما على الوصف أو الحقيقة يحمله كل على طريقة، وخلف إعراب وما تعارض من حجج علمتها فيما مضى،
علمتها يخاطب القارئ،
من حجج علمتها فيما مضى، والحق واحد بكل مسألة، في مجمع أو في خلاف فاقبله، وفي اختيار واحد قد ينحصر، وربما أطرافه قد تنتشر، وجامع الأطراف من حق محق، وهو الذي لاسم الفقيه يستحق. وكل خلف لا إلى برهان، وجوده ونفيه سيان، ولا يعد الخلف ذو الوفاق، كما الخلاف ليس باتفاق. وبالفروع اختص خلف المعتبر، أي خلف أهل الاجتماع والأثر، أما أصول الدين والإيمان فليس فيها بينهم قولان. وتم ذا النظم بحمد الباري، موضحا بأقرب اختصار، كاف عن البسط الممل وافي، يجمع ما فرق في أطراف، في جمل قريبة المنال، منظومة كالعقد من لآلي، ما شانها مقدمات المنطق، ولا تعقدت بضعف المنطق، سميتها وسيلة الحصول إلى المهمات من الأصول، ثم انتفاء نقصنا محال وجل وجهه من وجل وجه من له الكمال ثم الصلاة منه والسلام متصلا ما جرت الأقلام على محمد رسوله الأمين والآل والحمد لرب العالمين جملتها مشرق تاريخ جرى جوازها عون شكور غفرا.
رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حقا يصدق فيه قول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى الشيخ أحمد النجمي ألان الله له النظم كما ألان داود الحديد. يعني الأصول من أصعب علوم الشريعة علوم الآلة قد يكون هو أهمها وأيضا أصعبها. فرحمه الله تعالى نظم هذا العلم بهذا النظم البديع الشامل المستوعب وتحاشى فيه ما أقحمه فيه بعض علماء الأصول من مقدمات كلامية ومن علم الكلام. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة منظومة جديرة باهتمام والعناية. وقد اهتم بها شيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى في كتابه بذل المجهود فأجاد وأفاد رحمه الله تعالى في شرح هذه المنظومة. الناظم رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن الاجتهاد ومبحث الفتوى والمستفتي أردف ذلك بالكلام على مبحث التقليد، إلا أن الناظم رحمه الله تعالى لم يسلك مسلك جمهور الأصوليين في تقسيم الناس إلى مجتهد ومقلد، بل جعل بين ذلك قسما وسطا وهو قسم الاتباع. فيكون مراتب الناس من حيث استنباط الأحكام الأدلة ثلاثة: الاجتهاد والاتباع والتقليد. ونقصد بالاتباع الاتباع الخاص، وإلا فجميع الناس كل الناس كل المكلفين مأمورون بالاتباع. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالأمر عام لجميع المكلفين، هذا الاتباع العام، الأمر العام. لكن قصد بذلك الاتباع مرتبة وسط بين الاجتهاد والتقليد. فمن لم يستكمل شروط الاجتهاد وأدواته أو كان لديه من ذلك ما يسعفه في الاجتهاد إلا أنه لم يسعه الوقت فإنه لا يقلد، وكان لديه كان من أهل العلم وطلبة العلم، بل عليه أن يتبع. قد يقول قائل: ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ نقول: المقلد هو الذي يعمل بقول العالم من غير معرفة دليله، كالأعمى يقوده البصير، بينما المتبع يعرف الدليل الذي بنى عليه العالم هذا القول فيتبعه لمعرفة دليله لأجل الدليل لا لأنه فلان أو فلان. وهذا يقضي التعصب المذهبي المقيت الذي أضر المسلمين قرونا عديدة وعصف بهم. فالتعصب للإمام المذهب سواء كان أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعية أو أحمد رحمه الله تعالى أجمعين أو لتلامذتهم وعلماء المذهب، كل مذهب فيما لأتباعه، فالتعصب لأقوال هؤلاء بدون معرفة دليلهم فقط لأن قول فلان ويبين له الدليل من كتاب السنة يقول: لا، أنا ما أعلم الدليل، أنا أعلم من قول فلان، هذا هو العياذ بالله عمل مذموم وفاعله آثم غير مستحق للوعيد والعقوبة. إذن على طالب العلم والعالم إذا لم يسعف الوقت في الاجتهاد أن يتبع قول القائل من أهل العلم بالدليل. من يتبع؟ بيّن المؤلف رحمه الله تعالى قال: وحيث قلنا في اتفاق السلفي يلزم حجة لكل مقتفي. هذا نرجع الآن للإجماع. المؤلف رحمه الله تعالى صاغ هذا الباب، هذا الباب على وجه الخصوص من أجمل أبواب هذه المنظومة. صاغه الناظم رحمه الله تعالى صياغة وترتيب بديع، نظم عالم، ليس أي نظم، نظم ما خرج هذا النظم إلا بعد سبر وقراءة وتمحيص في كلام في كتب الأصول وكلام العلماء في هذه المسائل. قال بدأ الآن بالاتفاق، وهذا يسميه العلماء الترتيب المنطقي، بدأ بالاتفاق الذي هو الإجماع، فبين أن إجماع السلف هو الحجة، وإن كان ذكر ذلك في مبحث الإجماع مفصلا، إلا أنه بين هنا أن نبدأ أن اتفاق السلف حجة فيحرم مخالفة قولهم. وذكر مر معنا قول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح من قرون المفضلة الثلاثة الأولى. ثم انتقل بعد أن بين الإجماع قال فخلفهم يحصر فيه المنهج والحق عن جملتهم لا يخرج. ما أجمل هذه العبارة وهذا البيت، لما يختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على قولي. نعطيكم مثال حتى يتضح المقال. فقائل منهم طائفة منهم قالوا في مثل مسألة الإخوة هل يرثون مع الجد أو لا، طائفة من الصحابة قالوا إن الجد يحجب الإخوة مثله مثل الأب في الفرائض فلا يرثون مع الجد، وطائفة كزيد بن مسعود وغيرهما من الصحابة قالوا إن الإخوة يرثون مع الجد بتفصيلات ذكروها كلها مبنية على القياس. لو جاءنا قائل وقال أحدث قول ثالث وقال إن الإخوة يحجبون الجد، ماذا نقول في هذا القول؟ لماذا باطل؟ خالف مجموع أقوالهم. نلاحظ قال فخلفهم اختلافهم سواء الصحابة والتابعين وتابعيهم يحصر فيه المنهج، إذا لابد نعلم أقوال الصحابة وأقوال السلف الصالح في المسائل العلمية. ما يتسلق مباشرة أنا أقرأ القرآن وأقرأ السنة كتب السنة وأستنبط الأحكام مباشرة، ما تستطيع، لأنك سوف تخالف منهجهم من حيث تشعر أو لا تشعر، لأن لابد معرفة خلافهم، لأن خلافهم يضبط لك المنهج العلمي. اتفاقهم حجة وخلافهم حجة من باب أنك لا تحدث قول ثالث ما قالوا به ولم يكن مركبا من أحد القولين من كلا القولين. إذن خلفهم يحصر فيه المنهج فلا يجوز إحداث قول ثالث، ويكون إحداث قول ثالث مخالفا لإجماعهم، لأن مجموع أقوالهم، لأن من قال أن الإخوة يرثون مع الجد بتفصيل ومن قال أن الجد يحجبهم، كلا القولين نأخذ منهما قدرا مشتركا وهو أن الجد وارث، يعني هم أجمعوا أن الجد وارث، هذا يسميه العلماء تحرير محل النزاع. هم أول شيء أجمعوا أن الجد وارث ثم اختلفوا هل يرث الأخوة معه أو لا. نلاحظ إذن نعلم أن الأقوال كما قال ناظم فخلفهم يحصر فيه المنهج والحق عن جملتهم لا يخرج، فيحرم اختراع قول ما سبق لهم، ومن يحدث المقت استحق العقوبة لأنه مخالف سبيل المؤمنين. والله تعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الناظم بل يلزم الرد إلى الأدلة. إذن إذا حصل خلاف أي قول نختار؟ الأقرب الأدلة، العمل بالدليل. إذا تبين عملنا بالدليل، ما تبين الإنسان وتوقف ماذا يفعل؟ يقلد. قال ناظم لا يتبع. كيف يتبع؟ قال يبدأ بقول الجلة، يعني الأكثر من سلف الأمة عموم العامة منهم، فإذا خالف الواحد والاثنان فالحق إلى الأكثر أقرب. ثم بين المؤلف قواعد بعد ذلك، قال والخلفاء يعني عندما يختلف الصحابة قدم قول الخلفاء الراشدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرباض بن سارية فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا؟ قال فالاهتداء والرشد من حلاهم، لأن هذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إذا اختلف طيب الخلفاء الراشدون، قال قدم الشيخين إذ كان الأجل عصرهما وخلفه كان أقل، يعني اختلاف بين الصحابة في عصر أبي بكر وعمر كان أقل من عصر عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. إذن يقدم قول أبي بكر وعمر الشيخين. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، ولعل يعني يسعدنا الوقت لاحقا في مراجعة سنده. قال: وبعدهم، أي بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أئمة ممن مضى، ممن بنور هديهم قد استضى بهدي الصحابة. منهم التابعون، التابعون أتوا وتمسكوا وتشبثوا بأقوال الصحابة ودرسوا على الصحابة وعلموا أقوال الصحابة واتبعوهم في أقوالهم. فأعلم الناس أن ذي أقضية عمر سعيد بن المسيب. إذن هو لما يقول قول ربما لا يسنده ويقول هو فعل عمر أو فعل أبي بكر أو فعل علينا عثمان، إنما قد يقول قول، فالغالب أنه لم يخرجوا من عن مشكات الصحابة واجتهادهم فيما ليس فيه نص. إذن نقتفي بآثار من سبق ممن جاء بعد الصحابة هم جيل التابعين. ومن التابعين الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، ومحمد بن سيرين وطاووس وإبراهيم النخعي والزهري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم التابعين رضي الله عنهم ورحمهم. ثم بعد ذلك جاء تابعو التابعين كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن كان في طبقتهم كالليث بن سعد والأوزاعي وغيرهم من علماء الأمة، كلهم يتبع بعضهم بعضا. وعندما يختار واحد منهم قولا ويذهب إلى فقه واجتهاد ليس في نص من الكتاب والسنة تجده أنه متبع لمن قبله. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. انظر، وهو يأمر بهذا وعمل به، وهو أو من أوسع الناس في عصره علما وإحاطة بأثار من سبقه من التابعين والصحابة فضلا عن الأحاديث النبوية. وبالتالي قال الناظم، وهذا أيضا من أبيات التي عليها نور، قال: فاعرف لهم، أي اعرف هؤلاء الأئمة العلماء أعلام الهدى ومصابيح الدجى، فاعرف لهم منصبهم. لا تستهن، إياك أن تقول هم رجال ونحن رجال، شتان بين الرجال والرجال، أو أن تعيبهم أو أن تذمهم، بل هم دائرون بين أجر وأجرين كما سيأتي معنا، للمصيب أجران والمخطئ أجر. والأهم من ذلك قوله: وبفهوم القوم في الفقه استعن. طالب العلم لما يريد أن ينظر في مسألة ويتعرض عليه المسألة، وقد تقرر في علم العقيدة أنه يجب فهم القرآن والسنة بفهم من؟ السلف الصالح. إذن في الفقه مثله، حتى مسائل الفقه إذا أردت أن أفهم مسألة أنظر ماذا قال فيها أهل العلم، كيف استنبطوا من الآيات والأحاديث، وأستعين بفهمهم في معرفة الحق والتوصل إليه. قال: وهكذا فسلك سبيل الاقتداء مقتفي الآثار لا مقلدا. من هو المقلد؟ قال: وهو الذي يأخذ قول القائل مسلما لو عارض الدلائل، مثل الأعمى، هذا ما يصار إليه إلا عند الضرورة. العامي الذي لا يفقه الكتاب والسنة حقه التقليد، أما العالم وطالب العلم في حال لم يتمكن من الاجتهاد فإنه يتبع بحيث أنه يعمل بعمل من بأقوال من قبله بعد معرفة دليلهم، لأجل الدليل لا لأجل أن فلان قاله أنا فلان أو فلان. قال: فلنأخذ الدليل بافتقاري لا لتعصب ولا استظهاري. تعصب إنسان لمذهبه يقول ما دام هذا هو قول الشافعي وقول أحمد إذن لا أنظر للدليل، ولو بان له دليل يقول: لا أعمل بما في هذا الكتاب من كتب الفقه. هذا زيغ وغواية، والواجب على المسلم إذا بان له الحق من الكتاب والسنة أن يعمل به ويدع قول أي قائل قال بخلافه. وهذا هو ما أمر به الأئمة وأوصوا به الأئمة الأربعة، كلهم يقول إما باللفظ والمعنى إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا لفظ الشافعي وقال بمعناه بقية الأئمة، وإذا خذوا من حيث أخذنا كما قال إمام أحمد كما قال غيرهم، إذا علمت الحق في الكتاب والسنة فاضرب بقولي عرض الحائط وما إلى ذلك من الأقوال التي هم يتبرؤون من أقوالهم إذا عارضوا الكتاب والسنة. ولماذا يعارض الكتاب والسنة سيأتي معنا في الباب الذي بعده. لا يقصدون ذلك ويتعمدونه، إنه قد الإنسان لا يبلغ الدليل أو إلى لا نستبق الأبيات ترتيب الأبيات. قال وغير خاف طرق الترجيح في حال التعارض، ومرت معنا في مبحث مستقل لتعلم الواهي من الصحيح، وجرد الإخلاص في المقاصد ثم استقم على السبيل القاصد، قل آمنت بالله ثم استقم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لغير واحد من الصحابة، والإخلاص مع المتابعة هما شرط قبول العمل. لذا قال وللرسول صلى الله عليه وسلم جرد المتابعة والحق فاقبل مع من كان معه. هذان الشرطان اللذان لا يقبل عمل بدونهما. فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا؟ فليعمل عملا صالحا على السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فلا يقع في الرياء أو في الشرك الأصغر والأكبر. إذن لا يقبل عمل إلا بالإخلاص والمتابعة. ومن أعظم الأعمال يتعبد بها الإنسان لربه جل وعلا طلب العلم ونشره وتعليمه. ثم المؤلف بعدها ما قلت لكم هذا الباب من أجمل الأبواب، يعني حتى لو حفظه الإنسان من هذه المنظومة انتخبه وحفظه معانيه عظام. بعد ذلك كما قلت لكم أنه لما ذكر الأئمة أنه إذا خالف قوله ما في الكتاب والسنة لسبب الأسباب، قال خذوا بكتاب السنة واضربوا بقول عرض الحائط. وقال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك المحققين من علماء الشافعي كنووي رحمه تعالى يقول كل حديث صح فهو يخرج مذهبا للشافعي رحمه الله تعالى. طيب لماذا اختلفوا؟ لماذا هم على أقوال؟ نقول الخلاف في هذه الأمة ليس حديثا، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عهده وهو حي ينزل عليه الوحي اختلفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا منهم ولم يعنف أحدا منهم. لماذا اختلفوا؟ وأشهر ذلك في الصحيحين في قصة غزوة بني قريظة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فارتحل الجيش ولم يضع سلاحه بعد غزوة الأحزاب وذهبوا إلى بني قريظة. النبي قال لا يصلين أحد منكم ماذا العصر إلا في بني قريظة. دخل الوقت وهم في الطريق، خشوا أن تغرب الشمس، هل يصلون الآن أو ما يصلون؟ لابد تعمل الآن لابد، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم في الطريق الآن إلى بني قريظة. اختلفوا على قولين، لاحظ الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ينزل عليه الوحي. فمن قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد منا أن نضيع الصلاة عن وقتها، إنما أراد استعجالنا فأخذ بالمعنى، وأراد حثنا على المسير حتى نصل قبل غروب الشمس، لكن لو أدركتنا الصلاة في ونحن في الطريق فلا نؤخرها حتى تغرب الشمس، فإن وقتها فإن يجب أن تؤدى قبل الغروب. وأخذ تمسكوا بالعموم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأيدوا هذا العموم بأن الدليل الخاص وهو الأمر قالوا حملوه على المسارعة والاستعجال، فهم صرفوا عن ظاهره للدليل ولفهمهم النص، فهموا النص في هذا الأمر، إذن طريقة في الفهم. وقال آخرون قال لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هذا عام لجميع الأمة، لكن نحن أمرنا بأمر خاص ممن ينزل عليه الوحي ولا ينطق عن الهوى ألا نصلي إلا في بني قريظة، والله يعلم أننا لن نصل إلى بني قريظة إلا بعد غروب الشمس، إذن في حقنا في هذا اليوم وقت العصر سوف يكون بعد الغروب. فأخذوا بماذا؟ خصصوا الدليل العام بالنص فاختلفوا. فطائفة صلوا في الطريق في العصر في وقته، وطائفة صلوا بعد غروب الشمس عند بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم هل عاتب أحدا؟ هل عنف أحدا؟ هل قال لأحد أنت ضال؟ لا، لأن هذا فهم واستنباط، وكلهم عمل بالنص. لذلك الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى الصالحين من أتباعهم، وهو الأصل في أتباعهم الصلاح والهداية والعلم، قصدهم كلهم اتباع الدليل النص من كتاب السنة، لكن يختلفون في الفهم. لذلك الخلاف قديم وحصل بين الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا مسائل، كما مر معنا المثال اختلافهم في ميراث الإخوة مع الجد، هل يرثون أو لا يرثون. إذن الخلاف قديم وينبني على لماذا يختلفون، على أسباب حصرها الناظم رحمه تعالى. قال: وحيث قد أفضى بنا القول إلى ذكر الخلاف، ينبغي أن نصل بحثا، يعني نصل هذا ما سبق باحث، لأن هذا الباب عقده المؤلف رحمه تعالى، وهذا من إبداع المؤلف الناظم رحمه تعالى. وكما قلت لكم هو استفاد من قبله لا شك، وهذا كما قلنا لابد من استفاد من سبقنا من أهل العلم والإيمان، إلا أنه أيضا سلك مسلكا إبداعيا فأضاف بعض الإضافات في هذا العلم. فالغالب أن علماء الوصول لا يذكرون أسباب الخلاف في علم أصول الفقه، الغالب إلا ما ندر. وقد أفرد هذا الأمر هو علم أسباب خلاف العلماء، لماذا اختلفوا، ذكر أسباب خلاف العلماء، أفرده جماعة من المؤلفين أشهرهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الكتاب المشهور ماذا؟ رفع الملام عن أئمة الأعلام، وهو غالبا ألفا لماذا؟ للرد على من؟ لا مبعم تعصبين، على منتقد أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن أبي حنيفة وجد له كثير من الأقوال خالف فيها حديث، فذكر غالب ما ذكره من الوجوه هو دفاع عن هذا العالم الجليل، لأن ما خالف، لأن لا يرغب العمل بالنص حاشاه، ولا يرغب العمل، بل هو من أعظم الناس تعظيما لكتاب السنة، هو وسائر الباقين، إنما خالف ذلك لما سنذكره من أسباب، ولما ذكره الشيخ من أسباب، وكتاب مفيد يجدر الطالب علما يقرأه. وهنا في هذا الباب في بعض المباحث من وبعض المسائل مستفادة من كتاب رفع الملام. قال: بحثا بخلف علماء الأمة يبين منه العذر للآئمة، لماذا نبحث أسباب اختلاف العلماء؟ حتى نعذرهم ونعرف لهم قدرهم ونستغفر لهم إذا كان في رأينا أنهم مخطئون، لأن يا حبه ترى أحيانا الواحد يرى أن هذا الصواب، يقول لماذا خالف العالم الفلاني وهو هذا الحديث، والصواب قد يكون مع هذا الذي ينتقد في المخالفة، لأن الإنسان لا يقطع في المسائل الاجتهادية، هي غالبة ظنية، ما تقطع بصحة صواب نفسك. لذلك رحم الله تعالى الإمام محمد بن إدريس الشافعي لما قال مقولة تكتب بماء الذهب، قال إن رأيي ماذا؟ صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يعني عندي يحتمل الصواب، فالصواب الخطأ أمر نسبي، بالتالي لا يجزم الإنسان، ويعني هذا يحصل عند صغار طلبة العلم أو من كان يعني أصاب الغرفة، ربما انتقد العلماء لهم الكبار وقال كيف عملوا هذا الحديث وكيف تركوا هذا الحديث. إذا الإنسان يتواضع ويعذرهم، لأن قد يكون الصواب معهم ليس معه، بالتالي بين الناظم أسباب الخلاف. قال: ولتنظر، ومن حسن يعني اعتذار ناظم رحمه الله، قال: واتباع، يعني اتباع كتاب السنة كلهم يروموا، يعني كلهم يروموا الاتباع، والاتباع كلهم يروموا، يعني يروم يعني يقصد ويريد، ومن يلومهم هو الملوم، يعني من يعيبهم ويذمهم هو المعيب والمذموم. وللمصيب منهم أجران، والأجر إن أخطأ مع الغفران، الله أكبر، مع مغفرة خطئه وله أجر، بمصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم ثم اجتهد، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، وخطأه مغفور له بحمد الله تعالى. قال: وليس ترك بعضهم شيئا أثر إلا لأمر عندهم به عذر، ما يترك شيء من السنة، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وأراد به هذه المسألة على وجه الخصوص. إما أن يكون ماذا في الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب رفع الملام أرجع الخلاف إلى ثلاثة أسباب في الإجمال، الشيخ أرجعه إلى سببين. أما الشيخ الإسلام فقال إما أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، أو اعتقد أو أنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذه المسألة بهذا النص، أو اعتقد أن الحكم إيش منسوخ. وفعلا لما تنظر هذا حسن صبر وتقسيم رحمه الله تعالى، وقسمة حاصرة، والناظم رحمه الله تعالى أيضا مشى على هذا لكنه قسم قسمة ثنائية في أسباب الخلاف. قال فمنه يعني من أسباب الأعذار التي يعذرون بها عند مخالفة حديث صحيح صريح، قال فمنه ما يرجع إلى المنقول يعني إلى نفس الأثر، ومنه ما يرجع ومنه وما إلى مصطلح الأصول، يعني ومنه ما يرجع إلى مصطلح الأصول يعني إلى القواعد الأصولية. طيب ما هو الذي يرجع للمنقول؟ قال فالأول الذي إليه لم يصل، يعني الذي يرجع المنقول أسباب قد تكون يعني سبعة أسباب. السبب الأول ألا يكون حديث بلغه، فمن لم يبلغه الحديث هل هو معذور في ترك العمل به أو غير معذور؟ معذور، لكن من بلغه وجب عليه العمل، ولا يجوز أن يتبع من إذا قال كيف عالم كأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد لم يبلغه الحديث كيف؟ نقول هل هؤلاء أجل أم عمر رضي الله عنه وارضاه، أو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه؟ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه جاءه من يسأله عن ميراث الجدة هل ترث ولا ما ترث، فقال ما أعلم لك في كتاب الله شيء، جاءت الجدة نفسها قالت تريد ميراثها، لي ميراث من هذا الرجل جدة لأحد المتوفين، فقال أبو بكر رضي الله عنه ما أعلم لك في كتاب الله شيء، لأن القرآن آياته معلومة ما فيها شيء يدل على ميراث الجدة، ولم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك شيئا، لكن أسأل الناس. انظر إلى التواضع والاستشارة في مسائل العلم، فسأل الناس وأعلن من يعلم أنه سلم سمع في ميراث الجدة شيئا، فجاء اثنان من الصحابة وهما المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلم الأنصاري رضي الله عنهما، وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها كم؟ السدس، فأعطاها أبو بكر السدس وقضى بذلك. إذن وهو أبو بكر ما علم، عمر ما علم السنة في الاستئذان حتى أخبره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مجمعين. إذن قد لا يبلغ حديث الإمام فهو معذور في عدم العمل به، وقد يكون بلغه لكن لم يصح لديه، قد يكون العالم بلغه الحديث لكن ما صح لديه، إما أن يكون في سنده راوي مجهول أو متهم بالكذب أو فيه انقطاع أو ما إلى ذلك. لا يسبب نفسه، مرة معكم في علم المصطلح بيان السبب ضعف الحديث، فلم يعمل به لعدم صحته عنده، ويكون صح عند غيره، أو يكون اشترط للصحة شروطا لم يشترطها غيره كاشتراط عرض الحديث ولو كان رواته كلهم ثقات على الكتاب والسنة، على القواعد العامة في الكتاب والسنة وعلى المقررات والمسلمات في الكتاب والسنة، فإن وافقه أخذ به وإن عارضه رده، وهذا منهج لبعض أهل العلم، كان هجر هذا الأمر وأحيا الإمام أحمد رحمه تعالى وأهل الحديث أحيوا أن إذا صح الحديث ولو كان خبر أحد فهو حجة يجب العمل به، ويكون أصلا بنفسه كما قرر ذلك الإمام العالم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين. الثالث أو الرابع أن يكون العالم بلغه الحديث لكن إيش نسيه. وهل يحصل هذا أن العالم يبلغ الحديث وينساه؟ الإنسان ما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه تقلب، نسأل الله أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على طاعته. قصة ثير وما أحسنت مع عمر رضي الله عنه لما جاء عمار بن ياسر وقال عمر كان يفتي في خلافته أن من أجنب وهو في السفر لا يصلي حتى يجد الماء فيغتسل ثم يصلي، فقال عمر بن ياسر أنسيت يا عمر؟ ألم تذكر كنت أنا وأنت في سفر فأجنبنا، فأما أنا تمرغت كما تتمرغ الدابة، يعني كان يرى أن الصعيد الطيب حيث أنه يشمل جسمه كله قياس على الوضوء، وهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه، لكن هكذا أدى اجتهاده لم يعلم حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عمر فلم يصلي حتى قدم المدينة واغتسل وصلى ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما أخطأ. لاحظ أحيانا قد يجتهد يكون يجتهد المجتهدان وكلاهما يكون مخطئ والصواب مع ثالث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، وضرب يديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح بهما وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر ما أذكر، لكن اتق الله يا عمار، يحذر أن يكون روى شيء لم يتبين فيه. قال إن شئت ما حدثت به لكني متأكد منه. قال عمر بل نوليك من ذلك ما توليت، فحدث به. فحدث لي عمار وصارت السنة المشهورة التي يعمل بها عامة الأمة، وهو التيمم في للجنابة. كان عمر رضي الله عنه نسي ذلك. أيضا قال ناظم أو كان قد عارض ما لا يقوى عليه أو فيه احتمال أقوى. أحيانا قد يكون الأمر فيه خلاف في فهم النص ويحتمل وجهين، فقد يرجح أحد الوجهين مع أن الصواب العمل بظاهر اللفظ، أو قد يعمل ظاهر اللفظ مع أن الصواب تأويله لدين راجح، فهذا من أسباب الاختلاف. قال وغيره في هذه الأمور، يعني غير المجتهد الآخر، خالفه فكان كالمعذور. لكن ما هو الصواب؟ الصواب أمر نسبي، قد يكون أرى صوابا ما لا تراه أنت، لكن في علم الله جل وعلا الصواب في المسألة واحد والمصيب واحد. من هو؟ لا تجزم أنك أنت الصواب، إنما تجتهد في تحصيل مراد الله في المسألة وتعمل به حتى تؤجر على ذلك، فإنك إذا وافقت مراد الله في المسألة لك أجران، وإن أخطأت بعد الاجتهاد والتحري والتثبت كان للمخطئ أجر واحد وخطأه مغفور له بإذن الله تعالى. قال ولا يسوغ عذره لمن ظهر. أها، لديه في ذلك برهان بهر. يعني أنت الآن لما الإمام عذر لسبب الأسباب لكن تبين الحديث بعد ذلك الذي نسيه هذا العالم، أو حفظ الحديث وجاء صح من طريق آخر لم يثبت هذا العالم، يجب العمل به حينئذ، ومن تبين له غير معذور. أما الذي لم يعمل بحديث لعدم تبين صحته أو لعدم ثبوته أو لعدم بلوغه فإنه معذور. ثم رجع إلى السبب الثاني، القسم الثنائي، قلنا منها ما يرجع إلى المنقول نفس الأثر نفسه، ومنها ما يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصول. المنقول هو المنقول يشمل المصطلح، يعني المصطلح يعنى بالنقل والرواية، ومنها ما يرجع إلى الأصول، وهذا هو علم أصول الفقه. علم أصول الفقه كله راجع لهذا السبب، لأن نلاحظ الآن العلماء رحمه الله تعالى لماذا وضع علم أصول الفقه؟ لأن في اختلاف بينهم، فما هو الصواب في هذه المسألة الأصولية التي ينبني عليها فروع فقهية كثيرة؟ إذن اختلفوا في بعض الأصول. لذلك الذي السبب الثاني الذي يتعلق ويرتبط بالأصول يرجع أيضا إلى أحد أمرين. إحنا قسمنا السبب الخلاف كلها إلى ماذا؟ ترجع لسببين، وهما ماذا؟ ما يرجع المنقول وما يرجع الأصول. الذي يرجع إلى الأصول أيضا ينقسم إلى قسمين، منه ما يرجع إلى القواعد الأصولية، ومنه ما يرجع إلى فهم النص وطريقة فهم النص، أو ما يسمى بدلالات الألفاظ أو ما يتعلق باللفظ دلالة ومعنى. إذن تقسمنا الخلاف إلى ما يرجع إلى ماذا؟ المنقول، وإلى ما يرجع إلى الأصول قواعد الأصول. ما يرجع إلى قواعد الأصول نقسم أيضا إلى قسمين، منه ما يرجع إلى مصطلح الأصول، منه ما يرجع إلى قواعد الأصول، ومنه ما يرجع إلى فهم النص. إذا قال أما الذي إلى الأصول يرجع فهو إلى نوعين قد ينوع تأصيله الذي به يختص، يعني الذي يختص به العالم، كمالك يرى أن عمل أهل المدينة حجة ويرد لأجل خبر الآحاد، لذلك رد حديث خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرق. لماذا؟ قال وجدت لم أجد عليه عمل أهل المدينة، وجدت عمل أهل المدينة على خلافه، حتى أن أحد الطلاب أتى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال مالك أنت رويت حديث البيعان بالخيار في الموطأ. نعم، حتى قال بعضهم يعني ما أدري مالك هل شك في نفسه أو في نافع، وحشاني شك في ابن عمر، لكن أتاه شخص قال أنت رويت الحديث في موطئك، لماذا لم تعمل به؟ قال وضعته حتى يعلم الجاهل مثلك أني عن قصد تركته. لماذا عن قصد؟ لأنه يرى أن عمل أهل المدينة حجة قطعية وهذا خبر واحد، ويرى أن القطع يقدم على الظن، هكذا رأى رحمه الله تعالى. إذن هذا أصول، هذا ماذا؟ قاعدة أصولية. هو لم يترك الحديث وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يقول لا، ما دام من عمل أهل المدينة على خلافه فأنا أستنتج أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله. هذا منهج وطريقة في استدلال. إذن هو معذور ولا غير معذور؟ لا شك أنه معذور رحمه الله تعالى. وهذا جزء المؤلف مثل الأول، وهو ما يرجع إلى القواعد الأصولية أو الأصول التي يختص بها الإمام. قال فأول نحو الخصوص قدم على العموم وفريق عمم، يشير الناظم رحمه الله تعالى إلى مسألة، وهي إذا خالف العام دليلا خاصا هل يخصص الخاص يقضي على العام فيعمل بالخاص في موضعه ويبقى العام على عمومه، أو يقضى بالتعارض بينهما ثم نعمل الترجيح؟ مسألة أصولية، الحنفية رأوا أنه يعارض بينهما، بينما الجمهور قالوا بل الخاص يقضي على العام ويقدم عليه في موضع الخصوص. مسألة إذن كثير من المسائل الفرعية تنبني على هذا الأصل. فمن خالف هو يقصد ما يرجع إلى هذا الأصل، وما خالف لأن لا يريد العمل بالحديث أو إهمال العمل، لا لا حاشاه، إنما خالف أن هذه قاعدة التي يرى أنها دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة ولغة العرب. قال ومنه المطلق إذ يقيد، أطلقه قوم وقوم قيد. أيضا إذا جاءنا لفظ مطلق وجاء قيد في نص آخر، هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ إذا كان اتفق في السبب، ومر معنا في الكلام على المطلق والمقيد، إذا اتفق في الحكم والسبب عامة أهل العلم يرون أنه يحمل عليه، لكن إذا اختلف السبب والحكم اختلفوا. إذن من خالف في الفروع يبني على هذه المسألة، على هذه القاعدة الأصولية، خلافه في الفروع ما نتج إلا لخلافه في الأصول. قال ونحو ما قلناه من أسباب يعلم باستقناء هذا الباب، يعني علم أصول الفقه كله، هل قراءة الشاذ حجة ولا غير حجة؟ هل الإجماع السكوت حجة أو غير حجة؟ هل عمل مدينة حجة ولا غير حجة؟ هل قول الصحابي حجة ولا غير حجة؟ هل قياس الخافي حجة أو غير حجة؟ أمثلة كثيرة جدا ينبني على اختلاف القاعدة الأصولية، ماذا؟ اختلاف في الفروع. قال والثاني يعني ما يعود لفهم النص، خمس فحوها بالحفظ، أولها تردد في اللفظ. أحيانا يأتينا لفظ غريب في الكتاب والسنة، كحديثنا عن سمع المزابنة أو عن المحاقلة، يختلفون في تفسير هذا اللفظ، في فهم هذا اللفظ، ماذا يراد به في لغة العرب؟ وعلى أساس هذا الاختلاف يختلفون في الحكم. كذلك قال قد يختلفون بين العموم والخصوص أو ما عم، قال بين العموم والخصوص أو ما عم خصوصا وخصوصا عم. ما معنى هذا الكلام؟ هل هو غير الكلام اللي سبق كلامه في تعارض العام والخاص؟ لا، هذا أحيانا يرد العام ويراد به خاص، الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. من هم الناس؟ ورجل واحد، نعيم مسعود الثقفي. إذن قد يراد بالعام لفظ خاص، وآخر يقول لا يبقى على عمومه، وقد يراد أيضا باللفظ الخاص العموم، وآخر يقول لا يبقى على خصوصه. فهذا مما يسبب الاختلاف بين العلماء. قال ثانيه الاشتراك في اللفظ وذا في مفرد كالقرء طهرا وأذى، يعني هل يراد الله تعالى ما قال جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل يقصد بالقرء هنا الحيض ولا الطهر؟ اختلف العلماء بناء اختلاف في فهم هذا اللفظ المشترك. هو في اللغة يطلق على الأمرين، إذن جاء القرآن باستعمال هذا اللفظ الذي هو في اللغة مشترك لفظي يصدق على هذا وعلى هذا، إذن نحتاج إلى أدلة أخرى ترجح. المرجحات اختلفوا، بعضهم رأى أنه الطهر وبعضهم رأى أنه الحيض، فما اختلفوا إلا لهذا وجود هذا الاشتراك. قال أو طلب، يعني ما اقتضاه الطلب، يعني خطاب التكليف يقولنا هو ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. الطلب إذا جاء لفظ أمر هل يراد به الوجوب ولا الاستحباب؟ أو جاء لفظ نهي هل يراد به التحريم أو الكراهة؟ ها هذا أيضا من أسباب الخلاف. قال وفي المركب احتمل ومنه الاستثناء من بعد الجمل أيضا قد يأتي لفظ مركب ليس مثل القر لفظا مفردا يأتي مركب كقوله تعالى لا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج الذي يملك الطلاق أو الولي الذي يملك الإنكاح والتزويج؟ اختلفوا بناء على اختلافهم أن هذا المركب لفظ الذي هو جملة يصدق على الأمرين. إذا ما يجتهد العالم طيب لو قال قائل نطرح سؤال لو قال قائل لماذا جاء هذا الإجمال في الكتاب والسنة؟ الله سبحانه وتعالى قاد أن يقول إلا يعفون أو يعفو الزوج مثلا أو إلا أن يعفون أو يعني المرأة أو يعفو الولي، لماذا جاء هذا اللفظ مشترك؟ نعم هو اختبار للأمة، اختبار العلماء حتى يبذل العلماء جهدهم في تحري الصواب ما هو مراد الله جل وعلا، فإذا فعلوا ذلك كثر أجرهم. اجتهاد في مشقة يا أحبة، العلماء يجدون من العناء والمشقة. لذلك ما لما روى مسلم رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير في مقدمة مسلم إن هذا العلم ماذا لا ينال براحة الجسد، الذي يريد الراحة والنوم والتمشي وسعة الصدر ما يحصل العلم، لابد من العلم، لابد من ترك ما تهواه النفس، لابد من الانكباب على العلم حتى يحصل إنسان العلم ويكون بإذن الله إماما. وجعلنا من أئمة يهدون بأمرنا متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ففيه ابتلاء الأمة، فيأتي الإجمال في الكتاب والسنة ويأتي أيضا التعارض الظاهري، وإلى في نفس الوقت في نفس الأمر لا تعارض، وكان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن يأتي التعارض الظاهري، يأتي الإجمال الذي في الكتاب والسنة ما يبين هذا الإجمال، فما فيه مجمل مطلق بحيث يعني مشتبه في باب الأحكام لا يمكن معرفة المعنى منه أو توصل إلى تحديد أحد المعنيين، لا تجد في النصوص الأخرى ما يبين لك هذا الإجمال. لكن كيف نريد نبحث ننقب كتب السنة في تفسير القرآن في كلام أهل العلم سابقين كلام السلف الصحابة والتابعين وتابعيهم رحمه الله ورضي الله عنهم حتى تصل للصواب؟ قال وما على الوصف أو الحقيقة يحمله كل على طريقة، يعني اختلاف المجاز والحقيقة، وهذا أيضا كثير. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، طبعا هو ليس نفي لسورة الصلاة، إما أن يكون نفي للصحة والكمال، اختلفوا بعضهم قال نفي للصحة فأبطل صلاة من صلى خلف الصف منفردا، وبعضهم قال هو لنفي الكمال. إذن يعني اللفظ يفهم من هذا وهذا، لكن كيف أرجح هذا وأرجح هذا بالدليل؟ واختلفوا، فمنهم المصيب ومنهم المخطئ. قال وخلف إعراب وما تعارض، أحيانا الإعراب قد يختلف، كقوله تعالى في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافقي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ففي قراءة سبعية وأرجلكم، والقراءة مشهورة قراءة حفص نقرأ بها أرجلكم. إذا ماذا يراد بالخفض والنصب؟ هذا جعل هناك خلاف، وإن كان يعني الخلاف مهجور في هذا في مثل هذا، وقال يعني جمهور أهل السنة إن المراد غسل الرجل إن كانت مكشوفة ومسحها إن كانت مستورة بخف ونحوه. قال وما تعارض من حجج علمتها فيما مضى، وهذا مر معنا في طرق الترجيح والتعارض، ثم قال كلاما جميلا يعني اختصر ولخص ما سبق، قال والحق واحد بكل مسألة. لما ذكر الخلاف هل حق متعدد أو واحد؟ الصواب الذي عليه علماء أهل السنة والجماعة أن الحق واحد، وأن مراد الله في المسألة واحد، من أصابه أصاب فهو المصيب، ومن لم يصب فهو مخطئ، لكن إذا كان مجتهد فله أجر ويغفر خطأه. قال والحق واحد بكل مسألة في مجمع، والحق ما أجمعوا عليه، أو في خلاف فاقبله، وفي اختيار واحد قد ينحصر، وربما أطرافه قد تنتشر، وجامع الأطراف من حق محق، وهو الذي لاسم الفقيه يستحق. أحيانا قد يكون الحق مركبا من القولين، ما يحدث قول ثالث، يكون الحق يأخذ من هذا طرف ومن هذا طرف. فالناظم رحمه الله تعالى بيّن أن هذا الذي يسلك هذا السبيل ويوفق بين الأقوال، لأن غالب كثير من الخلاف في الواقع ليس خلاف تضاد، إنما هو خلاف تنوع. كما قرأ بعض يعني بعض الصحابة أنكر على بعض في قراءة القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري كلاكما محسن، القرآن نزل بهذه القراءة كلها. فحينئذ يكون هناك لدينا اختلاف تضاد واختلاف تنوع، والكثير من اختلاف السلف ومن باب اختلاف التنوع. قال وكل خلف لا إلى برهاني وجوده ونفيه سياني، لا عبرة به لا اعتبار به، لأن خلاف ما يسميه علماء الذي لا ينبني على برهان على زي كتاب السنة أو مستنبط منهما خلاف شاذ حتى أقل من ضعيف ولا عبرة به. قال ولا يعد الخلف ذو الوفاق كما الخلاف ليس باتفاق، فالإجماع له بابه واختلاف العلماء له بابه. وبالفروع اختص خلف المعتبر أي خلف أهل الاجتماع والأثر، أما أصول الدين والإيمان فليس فيها بينهم قولان، يعني أن خلاف السلف رحمه تعالى هو في ماذا؟ في الفروع. أما الأصول أركان الإسلام وأركان الإيمان وما إذ ذلك من أصول المعتقد فهذا لم يختلفوا فيه، إنما اختلفوا في الفروع، وكما قلنا المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وتمد النظم بحمد الباري، بدأ ختم المنظومة بحمد الله كما بدأها بذلك، فلله الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، نحمده كثيرا جل وعلا كما أنعم كثيرا. تمد النظم وتمد النظم بحمد الباري موضحا بأقرب اختصار، لأن اختصر جمع الاختصار هو جمع المعاني الكثيرة في عبارات يسيرة وقليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فمن وفق لاختصار الكلم الكثير وأخذ أهم المعاني وحصرها فهذا توفيق من رب العالمين وتسهيل لطلبة العلم في طلبهم هذا العلم الشريف. قال كاف عن البسط الممل وافي، يعني معنا أيضا مختصر لأنه وافي بمهمات الأصول، إذا سماه الناظم وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول رحمه الله، وصدق رحمه الله تعالى في تسمية توافق المسمى. قال يجمع ما فرق في أطرافي في جمل قريبة المنال، واضحة سهلة ليست كبعض يعني بعض المنظومات العلمية تجد تفككها تفكيك يعني بالكات، يعني ربما نشرح في الجلسة الواحدة 30-40 بيت بحمد الله تعالى وتتضح، بينما بعض المنظومات العلمية تجلس لك في البيت الواحد نص ساعة ما فككت البيت وبينت المراد منه. فبالتالي سهولة هذا النظم من توفيق الله المؤلف رحمه الله تعالى ولمن استفاد من هذه المنظومة. قال ومدحها المؤلف، والأصل أنت ما يمدح عمل لكن لما رأى وهو عالم يزكيها لطلبة العلم حتى يستفيدوا منها من باب حث وترغيب طلاب العلم وإغرائهم بها. قال منظومة كالعقد من لآلي ما شانها مقدمات المنطق، مقدمات المنطق كثير من كتب الأصول يحشرون المنطق ومقدمات علم الكلام في كتب الأصول مما صعبوا على طلابه، وأيضا ربما خالفوا الأدلة الشرعية ببعض المقدمات التي يسمونها عقلية وهي في الواقع تحصيل حاصل أو ربما لا طائر من ورائها. وفي الكتاب والسنة وكلام العرب ما يغني لبناء هذا العلم واستنباطه وإيضاحه وإبرازه كما سلك المؤلف رحمه الله وغيره. قال ولا تعقدت بضعف المنطق، بل من أوضح الكلام رحمه الله تعالى، سميتها وسيلة الحصول إلى المهمات من الأصول، ثم انتفاء نقصنا محال وجل وجه من له الكمال جل وعلا. فالإنسان يبين ضعفه وعجزه وهذا طبيعة في البشر، إلا أن المسلم دائما يستعيذ بالله من العجز والكسل، ومهما بذل جهده إلا أن عمله وجهده البشري لابد فيه من نقص، فلا بد أن تجد لو جاء واحد لاحظ بعض الملاحظات قال المؤلف لو فعل كذا لو قال كذا ما يقول هذا تنقص المؤلف، لا، لأن المؤلف نفسه ربما لو رجع المنظومة لعدل فيها وقدم وآخر وصوب وحذف وأضاف، فهذا من طبيعة عمل البشر. ثم الصلاة منه والسلام، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد، متصلا ما جرت الأقلام على محمد رسوله الأمين والآل والحمد لرب العالمين. ختمها بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام كما بدأها بذلك. ثم قال: جملتها مشرق تاريخ جرى. هذا من قبيل حساب الجمل، لأن كلمة مشرق أنا لا أعرف حساب الجمل، لكن الشارح رحمه الله تعالى بيّن هذا، وأن مشرق تأخذ منها الرقم 640، وعدد أبيات هذه المنظومة 640 بيت. جوازها عون شكور غفر. قال الجيم يؤخذ، جوازها الجيم يؤخذ من 3، والعين يؤخذ منها 70، والشين يؤخذ منها 300، والغين يؤخذ منها 1000. هذه 1373 هي التاريخ الذي نظم فيه المؤلف رحمه الله تعالى، أو استكمل المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المنظومة المباركة. نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. نحمد الله جل وعلا أن يسر ختم هذه المنظومة المباركة في هذا المسجد المبارك، في هذه الدورة العلمية المباركة التي بدأها شيخانا الكريمان الجليلان العالمان الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وجعل قبرهم قبورهما رياضا من رياض الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجميع علماء المسلمين وعامتهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم بارك الله فيكم. يقول: عبارة العلم كل عموم لم يجري عليه عمل السلف فهو بدعة، ما المراد؟ ما أجوله، ما لم أفهم السؤال صاحبه، ممكن. طيب تفضل، إيش معنى؟ إيش معنى السؤال؟ وضح وش قصد الشيخ
بهذا؟ يعني يأتي للطعام ولم يرد عمل السلف عليه، ما المراد بالسلف هنا؟ الصحابة أم من تبعهم؟
لا ما أدري العبارة، ما فهمتها، لو تيسر تأتي أو ترسل لي عبارة الشيخ مثلا كنا أروح لاحق إن شاء الله. ما الأصح، تقديم قول الصحابة وتقديم القياس؟ ومتى يكون قول الصحابي حجة؟ قول الصحابي حجة إذا لم يعارض دليل من الكتاب أو السنة النص، أو يخالف صحابي آخر. فإذا لم يخالف صحابي آخر ولم يخالف دليل من الكتاب والسنة فإنه يكون حجة ويقدم على القياس الصحيح من أقوال أهل العلم. ما أفضل من تكلم في باب تعارض الأدلة؟ المؤلف رحمه الله تعالى عقد باب طويل في الكلام على تعارض الأدلة، جميل ومفيد، ترجع النظم وشرحه. هذا لأبو حاتم، كان السؤال من الأخوات يقول: لا نسمع الإمام وهو يصلي أحيانا نسجد وهو قام ركعة ثانية، فأرفع الصوت. زين خلاص، أجل في أسئلة سابقة نكتفي بهذا. وفق الله الجميع المحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد. نستودعكم الله يا إخوان.